أما بعد فهذه شبهة من شبه المشركين عباد القبور الذين يدعون الإسلام ويزعمون أن عبادة القبور والاستغاثة بالأموات ودعاء الغائبين ودعاء الغائبين لتبعيد القربات أن هذه الأمور لا تضر ولا تخرج من الإسلام ما دام صاحبها يقول لا إله إلا الله. هذه الشبهة عظيمة بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بدليل يستدلون على قولهم هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة بن زيد بن ثابت رضي الله عنهما لما قتل رجلا من المشركين أظهر الإسلام وقال لا إله إلا الله فقتله أسامة بعد ذلك قال أنه إنما قال أهل الأجل أن يسلم من الخير فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فاستدل بهذه القصة على أن من قال لا إله إلا الله فهو مسلم ولو فعل ما يناقضها من أنواع الشرك الأكبر. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني استدل أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني إيمانهم وأموالهم إلا بحقها وكتابهم على الله عز وجل. قال ما هذا دليل على أن من تلفظ بهذه الكلمة أنه لا يقتل ولو قال ما فعل من أنواع الشرك بعبادة الأموات والأضرحة وصرف العبادات لغير الله ما دام أنه يقول لا إله إلا الله. هذا حاصل شبهته وهي شبهة خطيرة إذا سمع الجاهل ربما يصدقهم بها لا سيما وأنهم قالوها بخلاف يخدع وهو استدلال بالأحاديث الصحيحة من غير موضعها. فقد أجاب الشيخ رحمه الله عن هذه الشبهة بشكل أجمل مجملها أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أناسا يقولون لا إله إلا الله قاتل اليهود وقاتل كذلك الصحابة قاتلوا بني حنيفة يقولون لا إله إلا الله لما ظهر منهم ما ينافس هذه الكلمة. ثانيا تناقض هؤلاء الوجه الثاني تناقض هؤلاء فإنهم يقولون من ترك الصلاة أو الزكاة أو الحج يعني من أنكر الصلاة أو أنكر الزكاة أو أنكر الحج أو أنكر البعث والنشور يكفر عندهم واما من انكر التوحيد فانه لا يكفر عندهم هذا تناقض لا ياتي شرح هذا ان شاء الله هذا تناقض من الخصوم. الوجه الثالث ان معنى حديث اسامه بن زيد ليس هو كما نعلم كما ياتي ليال وقلبيه فهم لبسوا شرح المسامح ولم يذكروا معناه الصحيح. رابعا ان الله سبحانه وتعالى قال فتبين جاءكم فاسق بنبأ فتبين فتبينوا وقال يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست رسولا. فأمر سبحانه بالتبين يعني التثبت في شأن من قال لا إله إلا الله. وما فائدة التثبت إذا كان لا يكفر؟ إذا كان إذا قالها صار مسلما ولو فعل ما فعل ولا يكفر فلا فائدة التثبت. الله معنى الله لم يقل لا تقتلوا من قال لا إله إلا الله لا تقتلوا ولكنه قال فتثبتوا وبين بشأنه هل عمل بها أو لم يعمل بها تبينوا. خالصا أو الوجه الخالص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الخوارج وهم من أشد الناس في عبادة خوفا من الله وضاعة بل هم تغلبوا على الصحابة ومع هذا أمر بقتلهم لما فعلوا أشياء تتناسى مع الإسلام وهم يقولون لا إله إلا الله وهم أشد الناس في عبادة وصلاة تلاوة القرآن وورع. الوجه الثالث قصة ثاني منطلق وهم قبيلة دخلوا في الإسلام وأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم المخطط يعني الذي يجمع الكتاب ولكنه لم يدر إليه كما يتكلم بل رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنهم منع كذب على النبي. فهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزوه فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا جاءكم هذا الرسول فتبينوا قوما في جهاد تصبحوا على ما فعلتم به. الذي هم بغزوه وقتاله وهم يقولون لا إله إلا الله لماذا لما منع فمنع الفتاة يتنافى مع قول لا إله إلا الله هذه عزيمة الشيخ رحمه الله على هذه الصورة. أما الوجه الأول هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وشبههم وهم يقولون لا إله إلا الله. ذلك فيه صدقا بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة يهود المدينة يهود المدينة حينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة عاهدهم على أن يبقوا في ديارهم وأن يكفوا شرهم عن المسلمين وأن يقاتلوا مع المسلمين من أراد المدينة سوء يدعون في المدينة عاهد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. ولما جاء الأحجاج وصوبوا المدينة هان اليهود قالوا وصاروا مع الأحجاج ضد المسلمين. فلما أنزل الله في الأحجاج الهزيمة وأرسل الريح الذي ابتلع قيامه وكفأ صدوره وألقى الله الرعب في قلوبهم إذ جاءتهم جنود ما أرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا. فلما أوقع الله جل وعلا في الأحجار ونصر المسلمين عليهم أمره الله أن يغزو اليهود في ديارهم فغزا بني قريظة في رحابهم وديارهم وحاصرهم الله عليهم حتى نزلوا على حكم الله ورسوله. فأمر طلب تحكيم سعد بن معاذ رضي الله عنه فحكم به سعد بأن تقتل مقاتلتهم وتسلى أموالهم ودرائهم لأنهم خانوا الله ورسوله فقتلهم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتنزيل الحكم فقتلوا جميعا ولم يبق الا انسانهم واصحابهم لانهم خانوا الله ونقضوا العهد وهم يقولون لا اله الا الله ويدعون انهم على فيهم موسى عليه السلام لكن لما خانوا الله ورسوله لم ينفعهم قول لا اله الا الله فدل على ان مجرد تلفظ بلا اله الا الله لا يكفي حتى يعمل بالتضارب المدلول فإن ظهر منه ما يناقضها وجب قتله وكذلك الصحابة قاتلوا بني حنيفة بنو حنيفة قبيلة مشهورة في بلاد اليمامة في الليل جاء من النبي صلى الله عليه وسلم بنو حنيفة ومن يسلم كلهم في اليمامة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا عن وفود ولكن لما رجعوا إلى بلادهم ظهر فيهم كذاب قال له مسيلمة ادعي النبوة ادعي النبوة وهو قد أسلم جاء رافدا مع قومه لكنه لما ذهب قومه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس هو ولم يذهب ولما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الوصف أعطاه الأعطيات أعطى مسيلمة أيضا نصيبه فأرسله وأكرمه معه فلما رجع الخليفة ادعى النبي وقال إن الله أوحى إليك كما أوحى إليك وإن الأرض بيني وبينه نصفها كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إليك ما أوحى إليك وإن الله أعطاني نصف الأرض أعطاك نصفها ولكنكم معشر قريش ظلمها وما هذا معناه فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حلول محمد رسول الله إلى مسلمين فالكذاب أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو على هذا الحال يدعي ان يوحى اليه من صور من القران يا وضع يا وضع عندما انت اولان وقدم وسائرك حقر النقر او يدعمنا سوره من الوحي يضاهي يحاكي بها اذا جاء يحاكي بها والعقل يحاكي بها سوره والعقل من الانسان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق تواصوا بالصبر لما سمعها قال وأنا أنزل علي مثل الآن ثم قال يا رب يا رب إلى آخر وظهر مكتوب الشيخ ومعنى هذا الكلمة هل لها معنى هذه الكلمة إنما أنت من فلان الصبر وسائرك حق عندك هل يريد والعصر إن الإنسان لا يشكر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق ورأي ذلك والعجنة في عجنة والطاحنة في طاحنة وإلى آخر لغة عجائب وكان إذا تخبر إلى آخر ما يحييه فلما تولى أبو بكر الصديق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جهز الجيش لقيادة خالد بن الوليد فقال له عمر يا خليفة رسول الله كيف تقاتلهم وهم يقولون لا اله الا الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فقال لو كان هذا من غير الدعوه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الا من حقها وان الزكاه من حقها هذا إيمان الزكاة إيمان الزكاة وفي يصدق بشيء من الزكاة لم ينفعه قول لا إله إلا الله لما ادعوا أو صدقوا أنه سيدنا رسول الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا خاتم النبيين لا نبي الله تعالى يقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولا كان رسول الله وخاتم الناس. لا 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 فأرسل أبو بكر وجيه الجيوش إلى اليمن وقاتلوا بني حنيفة الذين صدقوا بسلمة والذين منعوا الزكاة قاتلوهم حتى نصر الله المسلمين عليهم وقتل مسيلمة الكذاب فقاتلهم الصحابة وهم يقولون لبنى عندهم لأنهم ارتدوا في تصديق مسيلمة وبمنع الزكاة. فسمت حروبهم حروب العدة حروبهم مرتدين وهم يقولون لا إله إلا الله ويقولون محمد رسول الله أيضا لكن يجدون أن مسيلمة رسول الله فلم تنفعوا لا إله إلا الله لأنهم ناقضوها. فهذا يبطل قولكم إن من قال لا إله إلا الله لا ولو فعل ما فعل. هذه الشبهة الأولى. وهذا الشبهة الثانية التناقض المحتلين أنهم يقولون من جحد صلاة أو زكاة أو ركن من أركان الإسلام أو جحد البعث يكفر، أما من أشرك بالله وعبد غير الله من الأموات والقبور فهذا لا يكفر لأنه يقول لا إله إلا الله. فكيف تتناقضون هذا التناقض؟ يعني من جحد ركنا من اركان الاسلام تكفرونه، ومن جحد اصل الاسلام وهو التوحيد تقولون هذا لا يكفر؟ نعم ليس هذا هو الصواب والحق. اذا كان من جحد الزكاه يكفر ومن جحد اللعب يكفر، فكيف لا يكفر من جحد التوحيد وقال لا بأس بعبادة الأموات ولا بأس بدعاء الأموات واللبس لهم واللبس لهم؟ من جحد الأصل لا تكفرونه ومن جحد ما دونه تكفرونه؟ فنعم. وهذا ظاهر البطلان. الوجه الثالث الجواب عن التدلل، تدلل حديث هشام بن زيد حينما قتل الرجل الذي قال لا اله الا الله وانكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل سريه فيها هشام بن زيد الى ناس يقال لهم بنو الفرقه، فلما أدركوهم وغشوهم هرب رجل منهم فلحقه أسامة رضي الله عنه ورجل من الأنصار يريدون أن يقتلوا، فلما غشوهم وأدركوه قال لا إله إلا الله، فالأنصار كف عنه ورجع، أما أسامة فقتله. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم انكر وغضب على سيدنا وقال على وسامه وقال اقتلته بعدما قال لا اله الا الله؟ قال يا رسول الله انما قالها يستفي من السلاح ومنها السيف. قال هلا شققت عن قلبك؟ ماذا تفعل بلا اله الا الله اذا جاءت يوم القيامه؟ وما زال يكرر عليه اقتلته بعدما قال لا اله الا الله؟ حتى قال اسامه تمنيت اني لم اسلم قبل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم انكر على اسامه قتله لما قال لا اله الا الله. لماذا؟ انه لم يظهر منه ما يخالف هذه الكلمه، ومن تلفظ بهذه الكلمه يحب عنه ويتثبت في شانه حتى يظهر منه ما ينفذه، فاذا ظهر منه ما ينفذها حكم عليه بالردة وقتل ولو كان يكون العلم. والخطأ الذي حصل لسلطانه رضي الله عنه انه قتله ليس له، وانزل الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ان تثبتوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياه الدنيا فعند الله مغانم كثيره كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ان الله كان بما تعملون خبيرا. قيل نزلت هذه الايه في شان زيد وفي القدر، وقيل نزلا في سرية أخرى من الصحابة خرجوا فجاءهم رجل يسوق غنما فسلم عليه قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقتلوه وأخذوا الغنم، فأنزل الله عليه ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا يعني الغنم التي أخذته عند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل على الشرك فمن الله عليكم بالإسلام. فهذا الرجل من الله عليه بالإسلام وأنتم لا تدرون ما في قلبه، فالقتل قبل أن يظهر منه ما يوجب القتل على غلط. وعلى كل حال سواء نزل في قصة الإسلام أو مثلا في قصة هؤلاء فالآية تدل على التدبر. فيقول معنى إنكار الرسول صلى الله عليه وسلم على مسافر ليس هو كما فهمتم أن من قال لا إله إلا الله لا يقتل ولو فعل ما فعل، بل لا يقتل حتى يظهر منه ما يخالف هذه الكلمة، فإن ظهر منه ما يخالف هذه الكلمة وجب قتله لأنه مقتل. إذا اتضح معنى الحديث ولا لا؟ نعم. فهم يقولون انه لا يقتل مطلقا ما دام يقول لا اله الا الله ولو فعل ما فعل، والحق انه لا يقتل حتى يتبين منه ما يخالف هذه الكلمه، لان هذه الكلمه ليست مجرد لفظ يقال انما هي لفظ ومعنى ومقتضى، لفظ ومعنى ومقتضى لا بد من معرفة معناها، لا بد من التلفظ بها أولا ومعرفة معناها والعمل بمقتضاها. فمن قالها وهو لا يدري ما معناها لم تنفع، لو قالها جن ولا إنسان ما يدري معناها أو عام لا تعلم ولا يدري معنى لا إله إلا الله لم تنفع، لأنه ماذا يعتقد؟ ما اعتقد شيء. ولو قالها وهو يعرف معناها ولكن لم يعمل به، فالذهب يذبح الى الله وينذر الى الله ويستغيث بالاموات والاضرحه، فهذا لم يعمل بمحتوى، فظهر ان لا يعبد الا الله سبحانه وتعالى وان تترك عباده من سواه، هذا معنى لا اله الا الله. فمن لم يعمل بهذا فإنه لا يقول مسلما ولا كان يقول لا إله إلا الله. الوجه الرابع أن الله قال فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، تبين معناه التثبت، تثبتوا من معنى تثبتوا من شأن هذا الذي تكلم بالشهاده، لا تستعجلوا بقتله ولو كان في الاول على الشرك وعباده الاوثان، ما دام نطق بها كفوا عنه وانتظروا، فان عمل بمقتضاها فانه مسلم إحداهما للمسلمين. وإن عمل خلاف مقتضاها كان ذبح لغير الله نذرا لغير الله استفاد من الأموال والأضرحة والموتى فهذا يكون قد ارتد عن دين الإسلام فيجب قتله لأنه كافر. هذا معنى السبب. ولو كان كما تقولون أن من قالها لا يقتل مطلقا ولو فعل ما فعل لم يكن يتكلم في معنى. يقول من قالها لا يقتل مطلقا ولو فعل ما فعل سواء يدفع من الأموات يستغيث بهم ويدعو غير الله لو كان كما تقولون هذا التكلم معنى. الوجه الخامس ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل الخوارج. اخبر صلى الله عليه وسلم عن ظهور طائفه يسمون بالخوارج وامر بقتلهم وقال لئن ادركتهم لاقتلنهم قتل عاد. الخوارج من الخوارج جماعة وفرقة ظهرت في عهد الصحابة يقولون لا إله إلا الله ويصلون ويصومون ويتلون القرآن ويصلون الليل حتى خطت وجوههم من السهر وقيام الليل لكن كانوا يكفرون بالكبائر. يقولون من جنى فهو كافر ومن سرق فهو كافر ومن فعل اي كبيره من الكبائر فهو كافر ومن كذب فهو كافر ومن الى اخر ما يقولون يكفرون بالكبائر التي يدور فيها يكفرون المسلمين ويستحلون دماء المسلمين وأمواله ويعتبرونه بالكفار. وأيضا أضافوا إلى هذا الخروج على الأئمة على أئمة المسلمين وشق عصا الطاعة تفريق الكلمة خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وقتلوا الصحابة. فلما رأى علي رضي الله عنه ما فعلوا وتذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم عزم على قتالهم ولكنه ارسل اليهم قبل القتال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وبركاته فذهب اليهم عبد الله بن عباس وناظره ورجع منهم سته الاف تابوا الى الله عز وجل بعد المناظره عبد الله بن عباس واللقية أخر على مذهبه الباقي فقاتله أمير المسلمين علي رضي الله عنه ومن معه من الصحابة والمسلمين في موقعة النهروان فأوقع الله به شر عظيم ونصر الله أمير المسلمين عليه وكان هذا من كرامات ومن فضائل العلي بن ابي طالب رضي الله عنه فان النبي عليه وسلم لما امر بقتلهم قال فان في قتلهم هجرت لمن قتله فكانت هذه المنقبه والفضيله من فضائل علي بن ابي طالب رضي الله عنه وهم يقولون لا اله الا الله بل يصلون الليل والنهار ويقرؤون القران لهم جود في قراءة القرآن ولكنهم غلب عليهم الجهل وعدم الفقه والتشدد حتى خرجوا إلى الدين بسبب ذلك. ولهذا يقول العلامة ابن القيم فيهم يقول ولهم نصوص يستدلون بأدلة لكن على غير وجه لا يتحضر لهم نصوص فصلوا في ذاتها فرجوا الى التفصيل في العباد الدم الذي اوقعوا بذلك هو الجهل ولا يرجعون الى اهل العلم بل يكفرون من اهل العلم ويكفرون كفروا علي رضي الله عنه كفروا غيره من الصحابه كفروه بسبب الجهل والغرور والعياذ بالله وعدم الرجوع الى اهل العلم هذه مصيبه عظيمه يجب على شباب المسلمين ان يحذروا من هذا المثل لانه لا يزال يحق حينما يكون التدين على غير اساس صحيح وحينما يكون الورع على غير اساس صحيح يؤدي صاحبه الى هذا المجتمع الخبيث مما يدل على ضروره التفقه في دين الله والرجوع الى اهل العلم في فهم الكتاب والسنه اما الانسان الذي يعتمد على فهمه وهو ليس عنده فهم خطير فانه يغلط كما غلط الحوار والعلم لا يؤخذ اعتباره انما يؤخذ العلم من اصوله ومظامه ومن حملته هؤلاء اعتمدوا على انفسهم وعلى أمثاله من الجهل فضلوا طريق ووقعوا بما وقعوا ولا يزال سمعهم يتسرع من سلف الأصول لا يزال سمعهم قرون وفوائد من سلف الأصول والسبب في هذا أنهم يعتمدون على فهم الحكم ولا يراجعون أهل العلم ولا يقبلون النصيحة بل يعتبرون من خالفهم فهو كافر يستحلون دمه وماله ويخرجون على ولاة أمور المسلمين يكون على الطاعة هذا مذهب الخوارج والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنه وحذر منه وأمر بقتله وأخبر أنهم يبرقون من الدين كما يبرق السهم من الرميم وأن القرآن لا يجاوز حناجره وفقهم الرسول صلى الله عليه وسلم في أوصافه والسبب في هذا كله هو الاعتماد على الجهل والرأي وعدم الرجوع إلى أهل العلم إلى قاصدين في العلم وإلى التفقه في دين الله التبصر في أمور الدين هو الذي أوصافه الشاهد من هذه القصة أنهم ظلوا ومرقوا إلى الدين وهم يقولون لا إله إلا الله بل هم أشد الناس في ذلك العبادة والاجتهاد والورع إذا كان على غير أساس لا ينفع صاحبه لا ينفع صاحبه لابد يكون على أساس على عقيدة سليمة على فقه وبصيرة هذا هو الذي يمكن هذا الوجه الخاص الخاص هذا هو الوجه الخاص وهو واضح الرد به على هؤلاء الذين يقولون من قال لا اله الا الله فانهم لو فعل ما فعل من المخالفات يقول لهم قول لا اله الا الله لم ينفع الخوارج بل لم ينفعهم اجتهادهم وعباداتهم وتورعهم وبكاء وتهجدهم بالليل لم يقعهم كلها لما كانوا على غير اساس صحيح وخرجوا المسلمين وخرجوا على الجماعه واستحلوا اسلام المسلمين واموالهم صاروا في هذه افرادهم الامر الى هذا المنعطف الخطير والعياذ بالله الوجه الثالث قصة بني المصطلق بني المصطلق قبيلة من قبائل العرب حكمت وأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجزي صدقاتهم ولكن هذا الحديث كذب عليهم وقال انه امر بقتله ومنعوا القتال. ويروى انهم لما بلغه الخبر قدوم مندوب الرسول صلى الله عليه وسلم اجتمعوا ليستقبلوه ويحتفوه، ولكنه ظن انهم اجتمعوا لقتله وانهم يريدون قتله فهرب ورجع الى النبي صلى الله عليه وسلم. فهم النبي صلى الله عليه وسلم بقتاله وهم يقولون لا اله الا الله لانهم منعوا على مقتضى خبر هذا الرجل، ولكن الله عصر نبيه صلى الله عليه وسلم فانزل عليه هذه الايه: يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسقكم بنبا فتبينوا، يعني تنبذوا ان تصيبوا قوما بجهاله، اي الا تصيبوا قوما وانتم تجهلون امره وتجهلون حقيقته فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فتبين ان الرجل كذب عليه، بل انهم لما قطعوا مندوب النبي صلى الله عليه وسلم ارسلوا وفدا الى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لم ياتنا من رسول، ونحن قد جمعنا زكواتنا وهيئناها لكن لم ياتنا رسول. عند ذلك تبين امره، تبين كذب هذا الرجل عليه، وسماه الله فاسقا ان جاءكم فاسق بنبإ فتبين. فدلت الايه على وجوب التثبت في من اظهر الاسلام حتى يثبت عليه انه خالف العقيده لما يناقضها، فاذا ثبت عليه مناقضه العقيده حكم برجته وامر بقتله. فهي مثل قصة أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، أن من قال لا إله إلا الله وأظهر الإسلام يكف عنه، وإن ذكر عنه شيء مما لا يجوز فلا بد من التكفر وعدم التسرع في الحكم على الناس. فهذا من أصول الإسلام، عدم التسرع في الأمور التروي فيها والتكبر هذا من اصول الاسلام، واحسان الظن للمسلمين وتجنب اطلاق التهم للمسلمين حتى يتبين صدق ما نسب اليهم. هذا حاصل ادله الشيخ عن هذه السؤال، وكل جواب منها يكفي وحده، ولكن إذا تكاثر بالأدلة كان ذلك أدفع للباطل وأقوى للحق. فاحترقت هذه الشبهة ولله الحمد بأدلة الكتاب والسنة وعمل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا النتيجة أن من قال لا إله إلا الله وعبد غير الله بالدعاء والاستغاثة والجمع والنذر كحال عباد القبور فإنه مشرك وكافر ويجب قتله
ولا تنفعه ذلك. وله شبهة أخرى وهو ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتير حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: وهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. والجواب أن نقول: سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال الله تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب أو غيره بأشياء يقدر عليها المخلوق. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله، إذا ثبت ذلك واستغاثتهم للأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله أن يدعو الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف. وهذا جائز في الدنيا والآخرة, وذلك أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك وتقول له ادعو الله لي, كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه ذلك في حياته. وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره, بل أنكر السلف الصالح على من قصد دعاء الله عند قبره, فكيف بدعائه نفسه؟
أي أنهم يقولون أنه ثبت في الحديث الصحيح حديث الشفاعة العظمى فيه العظيم المعروف أن الناس يوم القيامة إذا طال عليهم المحشر والقيام على أقدامهم 50,000 سنة والشمس جنت منهم والعرق أخذ منهم من يلزمه العرق ومنهم من يصل إلى منكبيه ومنهم من يكون دون ذلك مع شدة الاتحاد الخلائق كلهم يمرون من أولهم إلى اتحاد شديد والشمس على رؤوسهم قدر ميل قريبة منهم قدر منهم الشمس وطول مدة 50,000 سنة وهم واقفون على أقدامهم. فعندما يحصل لهم هذا الخوف يتذاكرون الشفاعة عند الله عز وجل فيرون أن الأنبياء هم الذين يشفعون لهم فيأتون إلى آدم يقول منه أن يشفع عند الله لهم يريحهم من نفس الموت وأن يحاسبهم يستريحوا من الموت فيعتذر عليه الصلاة والسلام سبب ما حصل منه من الخطيئة مع أنه تاب منها وتاب الله عنه ولكن يستحي من الله عز وجل. ثم يأتون إلى نوح أول نوح ويذكر أنه قال ربي إن أهلي من أهلي فإن وعدك الحق يحزن من الله عز وجل. ثم يأتون إلى موسى يأتون إلى موسى يطلبون منه يعتذر. ثم يأتون إلى عيسى عليه السلام آخر أنبياء بني إسرائيل فيعتذر أن الموت موقف عظيم أمام الله سبحانه وتعالى. ثم يأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيطلبون منه أن يدعو الله لهم بأن يريحهم من الموت فيقول صلى الله عليه وسلم أنا لا أنا لا. ثم يأتي ويسجد تحت العرش ويحمد الله ويثني عليه ويدعوه ويسلم الساجد بين يدي ربه حتى يقال له يا محمد ارفع راسك وسترقى وجهك بشفع لأنه لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه. فالرسول ما ذهب إلى الله وطلب منه على طول ما شفع عند الله على طول أن استأذن من ربه وسجد بين يديه حتى أذن له. وهذا كقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فهي يدعو من الله أن يفصل بين عباده ويريحهم من الموت فيستجيب الله جل وعلا شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه التي تسمى الشفاعة العظمى المقال المحمود حتى يرعبك ربك مقالا محمودا بمعنى انه يحمده عليه الاولون والاخرون. قالوا فهذا فيه جواز الاستغاثه للانبياء والاولياء والصالحين وهم يقولون لا استغاثه الا بالله. هذه شبهتهم يقولون هذا فيه جواز الاستغاثه للأنبياء والأولياء والصالحين يسألون هذا يوم القيامة الجواب عن هذا يقول الشيخ سبحان الله ما أعوذ بك، كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعقلون. وذلك لأن هذه القصة هذه طلب من إنسان حي قادم على الدعاء وعلى الشفاء، وطلب من الإنسان في حال حياته وقدرته ليس من اللغز. فإن في قصة موسى استغاثه النبي في عبده على يمين عبده موسى عليه السلام مرة في رجلين يقتتلان، واحد من بني إسرائيل في عبد موسى وواحد من القبط في عبد فرعون، فاستغاثه النبي في عبد إسرائيل استغاثه موسى على الذي من عدوه وهو القبط، فوقته موسى ضربه بيده ضربه واحده فقضى على ذلك موسى اعطاه الله قوه عظيمه ضربه واحده قضت على ذلك فوقته موسى فقضى عليه لكنه نجي عليه الصلاه والسلام. قال هذا من عمل الشيطان انه عدوه بينه وبينه. قال رب الخلق فقضى له انه هو الغفور. قال رب بما انعمت علي فلم يكون ظاهرا للمجرمين الى اخر الايات. فهذا فيه دليل على ان الاستغاثه بالحج لا نقدر عليه جائز، والذي يقع من الامم يوم القيامه هو ماذا؟ استغاثه بالحج ولا لا؟ وطلب الدعاء منه، والشفاعه معناه طلب الدعاء. فيجوز ان تذهب الى انسان حي قادر يسمع كلامه فقل يا فلان ادعو الله عليه كذا وكذا، فهذا كانوا يعملون هذا. ليس هذا من الشرك، ليس من الشرك، انما الذي انكرناه هو الاستغاثه بالميت، الاستغاثه بالميت، وهذه لا علاقه لها بحديث الشفاعه، لانكم تستغيثون بأموالكم، تطلبون الشفاعه من اموالكم، وبغير اذن الله سبحانه وتعالى، والاموات لا يقومون على البيت. فلا يجوز ان يذهب الى قبر يستنجد نفسه يدعوه يطلب منه الدعاء او الشفاعه او غيره. ففيه فرق بين عمل هؤلاء المشركين وبين ما في الحديث الصحيح وفي قصه موسى عليه الصلاه والسلام. فبهذا التقسيم زالت هذه الشبهه والحمد لله، وهو ان الذي يكون الفكر ويجب الانكار هو الاستغاثه بالامر والاستنجاد بالاموال او بالغائبين الذين لا يسمعون صلاه يستنجد به، سواء كان حي ما دام انه غائب ولا يسمع صلاه فلن يستنجد، انما يستنجد بمثال حي حاضر قادر بهذه الشروط الثلاث، حي يعني لا نجد، حاضر يعني لا غائب، قادر يعني لا عاجز عما فعله منه. إذا توارث هذه الشروط الثلاثة الاستغاثة جائزة، قال الدعاء جائزة، وهذا هو الذي يحصل من الأمم يوم القيامة، يأتون إلى أناس أحياء وهم الأنبياء عليهم السلام ويخاطبونهم، والأنبياء يقدرون على أن يدعو الله، يقدرون على ذلك، فهم طلبوا من حي حاضر قادر على ما يطلبونه منه وهو الشفاعة عندهم ودعاء الله سبحانه وتعالى. فهذا فرق واضح، لكن أهل التلبيس وأهل الباطل يلبسون على الناس، وأول بهذا جاءت هذه الشبهة والحمد لله واحترقت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولهم شبهة أخرى وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار، فاعترض له جبريل في الهواء فقال: ألك حاجة؟ فقال إبراهيم: أما إليك فلا. قالوا: فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركا لم يعرضها على إبراهيم. فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال الله تعالى به شديد القوى. فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق والمغرب لفعل، ولو أمره أن يضع إبراهيم في مكان بعيد عنهم لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. وهذا كرجل غني له مال كبير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو أن يهبه شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر إلى أن يأتيه الله برزق لا منة فيه لا حد. فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون؟ ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة جدا.
هذه آخر الشبهات التي ذكرها الشيخ في هذه الرسالة العظيمة، وأجاب عنها بجواب لذيذ موفق، وهي أن عباد القبور الذين يطلبون المدد من الأموات ويستغيثون بهم يقولون إن هذه الاستغاثة ليست بشرك، وهذا الطلب من الأموات ليس بشرك، وذلك بدليل قصة جبريل عليه الصلاة والسلام مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما ألقي في النار. فإن جبريل جاء إلى إبراهيم، يعني يروى هذا، يروى أن جبريل جاء إلى إبراهيم عليه السلام وهم يجهزونه بقتله في النار ويضعونه في المنجنيق، وكانت نارا عظيمة تتساقط الطيور من الجو من شدة حرارتها وعظمها. فقال جبريل لإبراهيم عليه السلام: هل لك من حاجة يعرض عليه المساعدة ويعرض عليه أن ينجده مما هو فيه؟ وجبريل عليه السلام لا شك أنه عنده قوة، وقفه الله عز وجل بالقوة، بقوة عند ذي العرش الرحيم. في الآية الأخرى ذو مرة، ذو مرة يعني قوة. فعرض جبريل على إبراهيم أن يساعده في إخراجه من هذه الشدة. لما كان إبراهيم عظيم الثقة بالله عز وجل متوكلا على الله، قال له: أما إليك وأما إلى الله فبلى. إبراهيم عليه السلام لم يرد أن يطلب من مخلوق أن ينقذه من هذه الشدة، وإنما توجه إلى ربه، كما صح في الحديث أنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. أما إليه أي جبريل حاجه، قال: هل لك من حاجة؟ قال: أما إليه أما الحاجة إليه فلا، وأما إلى الله يعني وأما الحاجة إلى الله فبلى، محتاج إلى الله. فهذا من باب التوكل على الله عز وجل وتفويض الأمر إليه، وهذه درجة أكمل الخلق، أكمل الخلق إيمانا، حيث إن إبراهيم رفض مساعدة المخلوق قبل مساعدة الخالق، لأن مساعدة المخلوق فيها منة، فيها حاجة إلى المخلوق. مساعدة الخالق سبحانه وتعالى لا منة فيها، وهي فضل من الله سبحانه وتعالى، والعباد مهما كانت حالتهم فهم فقراء إلى الله عز وجل، لا أحد يستغني عن الله عز وجل. أما المخلوق فبإمكانك أن تستغني عنه. قالوا فهذا دليل على جواز الاستغاثة بالمخلوق، لأنه لم يكن جبريل يعرض على إبراهيم شيئا محرما، لم يكن جبريل يعرض على إبراهيم شيئا محرما وممنوعا. وأنتم تقولون الاستغاثة بالقبور ممنوعا، وهذا جبريل يعرض على إبراهيم، يعرض عليه المساعدة، ونحن لا نطلب من الأمر إلا المساعدة. وإلا نحن نعلم أن الله هو الخالق الرازق، وأن الأمور بيده، وأنه على كل شيء قدير، ولكننا نطلب من المخلوق لا يقدر عليه وهو المساعدة. لا نعتقد في المخلوق أنه يترك الشيء من دون الله، هذه شبهته. والجواب عنها أولا أن هذه القصة لم تثبت، إنما لم يكن إسرائيليا، فقد جاءت بأساليب لا تخلو من مقال، ليست من كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم، إنما هي من الإسرائيلية. هذا هو الوجه الأول. والعقائد لا تبنى على الأشياء التي لم تثبت، وإنما تبنى العقائد على أدلة صحيحة. المثال يكفي. ثانيا، لو صحت هذه القصة وثبتت في أسانيد صحيحة، فهي لا تدل على جواز الاستغاثة بالأمر. هذا شيء واضح، لأن جبريل كان حيا وقادرا على ما عرض على إبراهيم، كان حيا حاضرا قادرا على ما عرض على إبراهيم، فإن الله أعطاه قوة التي يستطيع بها أن يأخذ النار وما حولها ويقذفها في مكان بعيد، وقادر على أن يأخذ إبراهيم، يترك النار ويأخذ إبراهيم ويبعده عنه، أن الله أعطاه قوة على ذلك. إذا أمره الله فإن عنده قوة عظيمة. فهذا من عرض المخلوق القادر أن يساعد المحتاج. قال الشيخ: وهذا مثل إنسان غني عنده مال كبير، يأتي إلى إنسان فقير فيعرض عليه القرض، فيقول: أتقبل أن أقرضك مبلغا تدفع به حاجتك؟ فيقول هذا الفقير: لا، أنا لست بحاجة من المخلوق، أنا أنتظر الفرج من الله عز وجل. فليس في عرض هذا الغني شيء من المحذور، وليس في شرط هذا الغني في القبول شيء من المحذور أيضا. هذا شيء عادي لا يدخل في أمر العقيدة. أما أنتم فأنتم تطلبون من الأبواب ما لا يقدرون عليه، تسديد الكروبات وقضاء الحاجات وإجابة الدعوات، تطلبون منهم ما لا يقدرون عليه، أولا لا يقدرون عليه، وثانيا أنهم غير أحياء، هم في عالم الآخرة، ليسوا موجودين في عالم الآخرة. بينكم وبينهم عالم الغيب، هم في الآخرة وأنتم في الدنيا، لا يسمعون دعاءكم ولا يقدرون، ولو سمعوا ما استجابوا لكم لم يقدروا على إجابتكم، لأنهم أموات. ففرق بين رزق
جبريل عليه السلام ما إبراهيم لو صحت وما تقولونه أنتم في عبادتكم للأموال واعتقادكم أنهم يقدرون على إنقاذكم من عذاب الله وعلى إنجائكم من النار وعلى كل ما تدعون. الأموات غائبون لا يسمعون ولا يقدرون، وبينكم وبينهم حاجز الموت والحياة، فرق بين هذه الفكرة وبين ما تدعونه. وهذا مثل ما سبق الجمعة التي قبل هذا، وهي أن الناس يوم القيامة يأتون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد، يطلبون منهم أن يشفعوا عند الله لهم في فضل القضاء بينهم. وسبق أن الشيخ أجاب عن هذا بأن هذا طلب من أحياء حاضرين يقدرون على الدعاء وعلى الشفاعة، طلب الشفاعة من الله، ليس هو كما تطلبون من الأموات العاجزين الذين لا يسمعون دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ففرق بين هذا وهذه الشبهة من جنس الشبهة التي قبلها، سواء بسواء. نعم، هذا ختام الشبهات. نعم.
الجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى. فإن جبريل عظم عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال الله تعالى فيه شديد القوى. فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل.
فما فعل بقوم لوط لما أمره الله بإهلاك قوم لوط، فخلع أذنهم ويتبع أذنهم، تبع أذن بما فيها من الناس والحيوانات، وخلعها على طرف الجناح حتى بلغ بها عذاب السماء ثم خلفها عليه. هذا دليل على قوته عليه الصلاة والسلام.
إبراهيم في مكان بعيد عنهم لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو أن يهبه شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر إلى أن يأتيه الله برزق لا منه فيه إلى أحده. فإن هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يحفظون.
فإن هذا من استغاثة العبادة والشرك الذي يفعلونها عند القبور ويطلبون من الأموات الغائبين الذين لا يسمعون ولو سمعوا واستجابوا. فإن هذا من هذا قياس مع الفارق. لو كانوا يعقلون ويفرقون بين المختلفات لأدركوا هذا الفرق العظيم، لكنهم لا يعقلون. إما أنهم لا يفهمون هذا الفرق، وإما أنهم يلبسون على الناس. فهناك من يلبسون على الناس، فهم يعرفون أن هذا باطل، لكن يلبسون على الناس لأغراض، إما لغرض الرئاسة أو لأخذ الأموال الباطل أو لغير ذلك من الأغراض، أو لقصد إغلال الناس عن الصراط المستقيم. هناك مضللون يلبسون على الناس وهم يعرفون ما يقولونه خطأ، لكن يلبسون على الناس لأغراض.
قال والنفس كلام إن شاء الله تعالى لمسألة عظيمة مهمة جدا تفهم ما تقدم، ولكن نفرد له السلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها. فنقول لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب والإنسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، فإن عرض التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما. وهذا يغلط به كثير من الناس يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق، ولكننا لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم وغير ذلك من الأعذار. ولم يدر المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، كما قال تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وغير ذلك من الآيات كقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه أو لا يعتقده بقلبه فهو منافق، وهو شر من الكافر الخائف لقوله تعالى إن المنافقين في الدرك أسفل من النار. وهذه المسألة كبيرة طويلة تتبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس. ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاهل أو مدارة لأحد، وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا. فإذا سألته عما يعتقد بقلبه فإذا هو لا يعرفه، ولكن عليك بفهم آية من كتاب الله.
حسب الشيخ رحمه الله هذه الرسالة في مسألة عظيمة مهمة يجب تفهمها وتعقلها، لأنه إذا فهمها الإنسان فإنه يدرك أخطاء الناس في العقيدة. هذه المسألة هي أن التوحيد يكون بالقول والعمل والاعتقاد، لا بد من هذه الأمور ثلاثة، بالقول والعمل والاعتقاد بالقلب. فإذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة صار الإنسان موحدا مؤمنا بالله ورسوله، وإن اختل واحد منها لم يكن مؤمنا ولا موحدا. فإن كان يعتقد التوحيد بقلبه ويعرف أنه لا إله إلا الله وأن عبادة ما سواه باطلة، يعرف هذا بقلبه ولكنه لا يعمل به بجوارحه ولا ينطق ولا يقر به بلسانه بل يجهله، فهذا كافر مثل فرعون. فإن فرعون كان معترفا بالربوبية وأن ما جاء به موسى هو الحق، ولكنه ترك العمل به وتظاهر بخلافه وجحد تكبرا وعنادا، كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى عليه السلام لفرعون وقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض فقاعد، فقد علمت يا فرعون أي عرفت بقلبي ما أنزل هذه الآيات التي جئت بها إلا رب السماوات والأرض فقاعد للناس، وإني لأظنك يا فرعون مجبورا. فهذا دليل على أن فرعون كان مستيقنا بقلبه صدق ما جاء به موسى عليه السلام، وإنما جحد ذلك وتظاهر به تكبرا وعنادا. فمن اعتقد التوحيد بقلبه ولكنه لم ينطق به بلسانه، ابى ان ينطق ويقول لا اله الا الله كما كحاله كفار قريش الذين قال الله فيهم قد نعلم انه لا يحسنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمون بآيات الله يجحدون. دلت الآية على أن كفار قريش كانوا مقربين للرسول بقلوبهم ولكن يجحدون ذلك بظواهرهم وألسنتهم. وكما قال سبحانه وتعالى في اليهود الذين آتيناهم الكتاب اليهود والنصارى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه أي محمد صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم يعرفون هذا في قلوبهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون تظاهرون بالإسماء والجحود ما سيبطنهم في قلوبهم لأن محمدا رسول الله وأنه جاء بالحق من عند الله عز وجل ولكن منعهم الكذب والحسد من اتباعه يجدونه مكتوبا عنده بالتوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر يجدون أوصافه عليه الصلاة والسلام في كتبه ولكنهم يجحدون ذلك فهم يعتقدون ذلك في قلوبهم ولكن لا ينطقون به بألسنتهم ولا يعملون به بجوارحهم تكبرا وعنادا فاعتقادهم بقلوبهم لا ينفعهم وهم كفار مخلدون بالنار. وكثير من واقع المشركين اليوم على هذا يقول والله نعرف ان هذا يقولون انه هو التوحيد ويقول الشيخ ابن عبد الوهاب هو الحق قال هو ولا يزال يقولون نعرف انه هو الحق ولكن ما نقدر نخالف هالبلد هالبلدنا عندهم اضرحه وعندهم استغاثه بالاموات ما نقدر نخالف انما نقدر نخالف ندري معهم على ثاني جيش معهم إلا أن عارفين أن هذا هو الشرك هذا هو دين الله عز وجل ولكن ما نقدر على مجابهة الناس يوافقون الناس يوافقون الكفار والمشركين على عقائدهم إما أن يفعلوا مثل فعلهم وهم يعتقدون بطلان ذلك وإما أن لا ينكروا عليه ولا يبينوا الحق يكتمونه يسكتون عن الحق هذا واقع في الحال هذا هو واقعهم الان يعرفونه بقلوبهم ولكن ينكرونه بالظاهر ويقولون هذا الرجل خارجي وهذا الرجل جاء بمذهب خالص وهذا الرجل وهم يعتقدون ما جاء به هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مقتضى الكتاب والسنه يعرفون هذا وإنما حملهم الحسد أو الكبر أو الطمع في أمور الدنيا لأنهم يظنون أنهم إذا وافقوا على هذا الحق وقبلوه أنهم سيخسرون رئاستهم ويخسرون أموالهم ويخسرون جاههم عند الناس يقول لهم الشيطان هكذا يقول لهم الشيطان تراكم إن اتبعتم هذه العقيدة فإنكم ستخسرون هذه الأمور كلها يعيدهم الفقر ويأمرهم بالفحشاء حسد الشيطان لعنه الله هذا جانب الجانب الثاني من وافق في الظاهر نطق بالتوحيد قال والله هذا صحيح وهذا هو الحق صلى وصام صار مع المسلمين لكن في قلبه لا يعتقد هذا يعتقد ان هذا انه خرافات وانه تقاليد باليه وكلا وكلا لكن يقول ما نقدر نظهر هذا ان يا الله هذا ما عشنا معنا احنا نريد ان نعيش معنا فهو يتظاهر به بالخير ولكن في الباطن ينكر ذلك فهو لم يعمل به ولم يتكلم به إيمانه، وإنما عمل به وتكلم به نفاقا كحالة المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار. لماذا؟ لأنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، الله يشهد إنك لرسول، الله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جل، يعني يريدون من هذا الكفر، وإن لهم ما يعترفون بنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم في قلوبهم. اتخذوا أيمانهم جل وصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. إذن فمن نطق بالتوحيد وعمل به في الظاهر ولكنه لا يعتقده بقلبه ولا يؤمن به، يقول هذا خرافات وهذا تبديل وهذا، فهذا كافر هنا، وهو شر من الكافر الأصلي، لأنه مخادع لله ولرسوله وللمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. هذه حالة المنافقين. إذن هم على طرف رقيق. الذي يأبى أن يعمل به ويأبى أن ينطق به وهو يعترف بحقيقة في قلبه هذا مع الكفار الجاحدين. الذي يتظاهر به بلسانه وأفعاله وينكره بقلبه هذا مع المنافقين، ولا يسلم إلا من عمل بالتوحيد نطقا واعتقادا وعملا، هذا هو الذي يسلم. هذه القاعدة إذا حفظتموها وعرفتموها تبين لكم حقيقة التوحيد وما يضاعف. نعم.
وهذه المسألة كبيرة طويلة تتبين لك إذا تأملتها في ألسنة.
المسألة التي تبينها لكم كبيرة عظيمة وطويلة، إذا حاولت تطبيقها على أحوال الناس فلها تطبيقات كبيرة على أحوال الناس. نعم.
تتبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس، ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه أو مدارة يا حجر. وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، فإذا سألته عما يعتقد بقلبه فإذا هو لا يعرفه. ولكن عليك بفهم آية من كتاب الله.
أو قد يدعو إلى الإسلام، يدعو الناس إلى الإسلام، لكن لو سألت ما هي حقيقة الإسلام وما هي نواقض الإسلام ما عرفت. المسيح يعني الإسلام قد يسأل بدعوة وتقول اشرح لي ما هو الإسلام، ما هي حقيقة الإسلام، حال الذي أنت تنسب إليه تدعو إليه تمتحن عند الناس، ما هي حقيقة وما هي نواقضه، ما استطاع يعرف في خير. هذه خطورة عظيمة، يجب على كل مسلم أن يعرف حقيقة الإسلام ويعرف نواقض الإسلام لأجل أن يكون على بصيرة، لئلا يكون مع المنافقين الذين إذا سئلوا في قبورهم قال ربهم وما دينهم وما النبي يقول لا أعرف، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت يتكلم ويصلي ويعمل وهو ما يدري ولا مثل الناس ولا كل واحد يعلم الناس فقط. هذه مصيبه خساره عظيمه، مما يؤثر على كل مسلم ان يعرف حقيقه الاسلام ونواقض الاسلام ومكملات الاسلام ومنقصات الاسلام ويكون على بصيره. هذا لا يسع، لا يسع احدا جهله، لا العوام ولا المتعلمين ولا العلماء، لا يسع احدا جعل هذا الامر، وهو معرفه حقيقه الاسلام ومعرفه ما يكمل في الاسلام ومعرفه ما يناقض الاسلام ويفسده انواع جده، ويعرف ما ينقص الاسلام ولا يفسده. هذه الامور.
ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله. أولاهما قوله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مداراة لأحد أعظم من أن يتكلم بكلمة يمزح بها. والآية
عرفت هذه القاعدة فإنه يجب أن تعرف ما يضادها من الأقوال والأفعال. من ذلك الكلام الذي يتكلم به الإنسان وهو من نواقض الإسلام لكنه يرجع. إذا تكلم الإنسان بما يناقض الإسلام وهو يمزح فإنه يخطئ، ولو كان ما فقد هذا الشيء وليس جادا في الكلام وإنما هو من باب المزح. نقول له: لا، الدين ليس فيه مزح، الدين لا يصلح فيه المزح واللعب. الدليل على ذلك قصة هؤلاء النفر الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك التي هي غزو للروم، لأنه بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم أن الروم يجمعون على غزو المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم بادر في وقت الحر وفكر الخير والصيف ووقت نقيض الثمار، بادر والمسافة بعيدة من المدينة إلى تبوك 100 كيلو عيد بحجة الحرب ووصلتيه الثمار حاجة الناس إلى حضور ثمار نخيله نزل من الله وامتحان. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالغزو، وكان في سائر غزواته يوري بغير الجهة التي يريد إلا هذه الغزوة، فإنه بين الجهة التي يريدها على كان يكون الناس على بينة من أبيه. فنهض معه المسلمون الذين حققوا الإيمان ولم يعبأوا بشدة الحق ولا يقود المسافة، أما المنافقون بعدت عليهم الشقة وطلبوا العذر من الرسول صلى الله عليه وسلم. فعذر النبي صلى الله عليه وسلم رخص له وأنزل الله تعالى عليه: لو خرجوا منكم ما جاءوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالا يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. فكان في تأخر المصلحة للمسلمين أنهم لو خرجوا مع المسلمين لحصل منهم شر، فتأخر المنافقون وتأخر ناس من المؤمنين الصادقين، لكن تأخروا تكاسلا وتبليغا، ثم حصل منهم التوبة والندم بعدما رجع الرسول صلى الله عليه وسلم مما حفظه الله في كتابه. لكن الشاهد أن ناسا من الذين خرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم جلسوا في مجلس ينجحون، قال واحد منهم: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب خشونا ولا أجزب أجزب ولا أجزب عند اللقاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وكان في المجلس غلام من الأنصار فأنكر عليه وقال: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب هذا الفتى وصل الرسول صلى الله عليه وسلم من مقالتهم فوجد الوحي قد سبق، ونزل على الرسول قوله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نقول ونلعب بالأب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. فجاء هؤلاء الرسول يعتذرون جاءوا يعتذرون ويقول يا رسول الله ما خطنا إلا المسجد حديث الرسل نقطع به عنا الطريق ما قصدنا هذا الكلام وإنما هو من باب المسجد ولا يزيد الرسول صلى الله عليه وسلم على تلاوة الآية قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ولا يصدق يتلو الآية ولا يلتفت إليه. فإذا كان هؤلاء كفروا بالله وارتدوا كانوا من الصحابة كانوا مسلمين ارتدوا عن دينهم بسبب كلمة قالوها على وجه الكذب والله فكيف بمن يقول كلام الكفر لا من باب البدء وإنما من باب المحافظة على ماله وعلى جاهه وعلى مكانه يتكلم بكلام الكفر على كان حفظ ماله وحفظ جاهه في الناس وحفظ رياسته فلا تجد أشد من المال هذا أكثر الحياة الدنيا في الآخرة اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا هذا أشد من المال الذي يوافق الكفار على ما هم عليه وهو يبغض ما هم عليه ولكن فعل هذا محافظة على ماله وعلى جاهه وعلى رياسته وعلى مطامعه الدنيوية هذا فرق من هؤلاء الذين قالوا إنما كنا نقول ونلعب وحكم الله في الكثير. إنما استثنى الله جل وعلا من ذكر المكره له أن يتكلم بكلام الكفر من أجل أن يسلم من التعليم كما حصل لعمار بن ناصر رضي الله عنه لما فقده المشركون وعذبوه إلا أن يكف محمد صلى الله عليه وسلم فتكلم بما يريدون وقلبه مطمئن بالإيمان من أجل أن يتخلص من أذاه وتهديده فلما أطلقوه جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يعتذر ويذكر له ما حصل به قال له كيف تجد قلبك قال مطمئن فأنزل الله تعالى إلا من ذكرها وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم فاستبد ما هو ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة هذا هو فإذا قال كلمة الكفر من أجل الطمع فقط من أجل الدنيا فإن هذا عذر لا ينفعه إلا الله أما إذا قال من أجل التخلص من الإكراه وقلبه مطمئن بالإيمان فهذا رخص الله له رخص الله له في ذلك فالحاصل أن الذي يتكلم بكلمة الكفر لا يخلو من إحدى ثلاث حالات الحالة الأولى أن يكون معتقدا ذلك لقلبه موافقا له لقلبه هذا لا تشتريه الحالة الثانية أن لا يكون معتقدا لذلك لقلبه ويقرأ هذا إقرار ولكنه فعله من أجل طمع الدنيا ومداراة الناس ومداهنتهم فهذا كاذب أيضا بنفس الآية ذلك بأنه يحط الحياة الدنيا على الآخر الحالة الثالثة أن يقول ذلك مكرها لا مختارا وقلبه مطمئن بالإيمان فهذا مرخص له في ذلك وهو مؤمن وليس بكافر نعم
والآية الثانية قوله تعالى من كفر بالله من باب إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح من كفر صدرا فعليه غضب من الله.
قلنا إن الذي يتكلم بكلام الكفر لا يخلو من أحوال
أما بعد فهذه شبهة من شبه المشركين عباد القبور الذين يدعون النساء ويزعمون أن عبادة القبور والاستغاثة بالأموات ودعاء الغائبين ودعاء الغائبين لتبعيد القربات أن هذه الأمور لا تضر ولا تخرج من الإسلام ما دام صاحبها يقول لا إله إلا الله. هذه الشبهة عظيمة بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بدليل يستدلون على قولهم هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة بن زيد بن ثابت رضي الله عنهما لما قتل رجلا من المشركين أظهر الإسلام وقال لا إله إلا الله فقتله أسامة بعد ذلك قال أنه إنما قال أهل الأجل أن يسلم من القتل فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فاستدل بهذه القصة على أن من قال لا إله إلا الله فهو مسلم ولو فعل ما يناقضها من أنواع الشرك الأكبر. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني استدل أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني إيمانهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. قالوا ما هذا دليل على أن من تلفظ بهذه الكلمة أنه لا يسلم ولو قال ما فعل من أنواع الشرك بعبادة الأموات والأضرحة وصرف العبادات لغير الله ما دام أنه يقول لا إله إلا الله. هذا حاصل شبهته وهي شبهة خطيرة إذا سمعها الجاهل ربما يصدقهم بها لا سيما وأنهم قالوها بخلاف يخدع وهو استدلال بالأحاديث الصحيحة في غير موضعها. قد أجاب الشيخ رحمه الله عن هذه الشبهة بشكل أجمل مجملها أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أناسا يقولون لا إله إلا الله قاتل اليهود وقاتل كلام الصحابة قاتلوا بني حنيفة يقولون لا إله إلا الله لما ظهر منهم ما يناقض هذه الكلمة. ثانيا تناقض هؤلاء الوجه الثاني تناقض هؤلاء فإنهم يقولون من ترك الصلاة أو الزكاة أو الحج يعني من أنكر الصلاة أو أنكر الزكاة أو أنكر الحج أو أنكر البعد والنشور يكبر عندهم واما من انكر التوحيد فانه لا يكبر عندهم هذا تناقض كما ياتي الشرح هذا ان شاء الله هذا تناقض من الخصوم. الوجه الثالث ان معنى حديث اسامه بن زيد ليس هو كما فهم كما ياتي بيان الخصوم فهم لبسوا شرح حديث أسامة ولم يذكروا معناه الصحيح. رابعا أن الله سبحانه وتعالى قال فتبين جاء فاسق بنبأ فتبين فتبينوا وقال يا أيها الذين آمنوا لو أردتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست رسولا. فأمر سبحانه بالتبين يعني التثبت في شأن من قال لا إله إلا الله. وما فائدة التثبت إذا كان لا يكفر؟ إذا كان إذا قالها صار مسلما ولو فعل ما فعل ولا يكفر فما فائدة التثبت؟ الله لم يقل لا تقتلوا، من قال لا إله إلا الله لا تقتلوا، ولكنه قال فتثبتوا وبينوا في شأنه هل عمل بها أو لم يعمل بها تبينوا. خالصا أو الوجه الخالص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الخوارج وهم من أشد الناس عبادة خوفا من الله وضاعة، بل هم تغلبوا على الصحابة، ومع هذا أمر بقتلهم لما فعلوا أشياء تتناسى مع الإسلام وهم يقولون لا إله إلا الله وهم أشد الناس عبادة، وصلاة تلاوة القرآن وورع. الوجه الثالث قصة ثاني المنطلق وهم قبيلة دخلوا في الإسلام وأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم المخطط يعني الذي يجمع الكتاب، ولكنه لم يهتم إليه كما يأتي الشرع، بل رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنهم منعوا كذب على النبي. فهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يغزوهم، فانزل الله يا ايها الذين امنوا جاءكم هذا الرسول فتبينوا ان تصيبوا قوما في جهاد تصبحوا على ما فعلتم به. الذي هم بغزوهم وقتالهم وهم يقولون لا اله الا الله، لماذا؟ لما منعوا، فمنع الفتاه يتنافى مع قول لا اله الا الله. هذه عجيبة الشيخ رحمه الله عنها بسببها خطيرة. أما الوجه الأول هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله، ذلك فيه نصفة بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة يهود المدينة، يهود المدينة حينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة عاهدهم على أن يبقوا في ديارهم وأن يكفوا شرهم عن المسلمين وأن يقاتلوا مع المسلمين من أراد المدينة ثم يدعون في المدينة، عاهد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. ولما جاء الأحزاب وطوقوا المدينة هان اليهود قالوا وصاروا مع الأحزاب ضد المسلمين، فلما أنزل الله في الأحزاب الهزيمة وأرسل الريح التي خلعت قيامهم وكفأت صدورهم وألقى الله الرعب في قلوبهم إذ جاءتهم جنود ما أرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا، فلما اوقع الله جل وعلا في الاحجار ونصر المسلمين عليهم امره الله ان يغزو اليهود في ديارهم، فغزا بني قريظه في رحابهم وديارهم وحاصرهم الله عليهم حتى نزلوا على حكم الله ورسوله، فأمر طلب تحكيم سعد بن معاذ رضي الله عنه، فحكم به سعد بأن تقتل مقاتلتهم وتسفى أموالهم ودرائهم لأنهم خانوا الله ورسوله، فقتلهم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتنفيذ الحكم فقتلوا جميعا ولم يبقى الا انسانهم واصحابهم لانهم خانوا الله ورسوله وكفروا العهد وهم يقولون لا اله الا الله ويدعون انهم على فيهم موسى عليه السلام لكن لما خانوا الله ورسوله لم يمنعهم قول لا اله الا الله فدل على ان مجرد تلفظ لا اله الا الله حتى يعمل بالقرار المدلول فان ظهر منه ما يناقضها وجب قتله وكذلك الصحابه قاتلوا بني حنيفه بنو حنيفه قبيله مشهوره في بلاد اليمامه في النجد جاء من النبي صلى الله عليه وسلم بنو حنيفه ومن يسلم كلهم في اليمامه جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم واسلموا عن وفود ولكن لما رجعوا الى بلادهم ظهر فيهم كذاب قال له مسيلمة ادعي النبوة ادعي النبوة وهو قد اسلم جاء رافدا مع قومه لكنه لما ذهب قومه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس وتضحك ولم يرد ولما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الوصف أعطاه الاعتياد أعطى مسيلمة أيضا نصيبه فأرسله وأكرمه معه فلما رجع الخبيث ادعى النبي وقال إن الله أوحى إلي كما أوحى إليه وإن الأرض بيني وبينه نصفها فتبين النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إليك ما أوحى إليك وإن الله أعطاني نصف الأرض أعطاك نصفها ولكنكم معشر قريش ظلمها وما هذا معناه فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول محمد رسول الله إلى مسلمين فالكفار أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاصمة للمسلمين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو على هذا الحال يدعي ان يوحى اليه من كل صور من القران يا وضع يا وضع انما انت اولان وقدر وسائرك حق النقل او يدعمنا سوره من الوحي يضاهي يحاكي بها اذا جاء يحاكي بها والعقل يحاكي بها سوره والعقل من الانسان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق تواصوا بالصبر لما سمعها قال وأنا أنزل علي مثل حال ثم قال يا رب يا رب إلى آخره وما هو مكتوب ومعنى هذا الكلمة هل لها معنى إنما أنت من هنا الصبر سائرك حق عندك هل يريد والعصر من الإنسان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق ورأي ذلك وعادنا في عدنا وطاحنا في طاحنا وإلى آخر لغة عجائب وكان إذا تخبنا إلى آخر ما يحييه فلما تولى أبو بكر الصديق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جهز الجيش قيادة خالد بن الوليد فقال له عمر يا خليفة رسول الله كيف تقاتلهم وهم يقولون لا اله الا الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اريد ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فقال لو كان هذا من غير الدعوه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الا من حقها وان الزكاه من حقها هذا بلال الزكاة بلال الزكاة وهي يقصد بشيء من لم ينفعهم قول لا اله الا الله لما ادعوا او صدقوا انه سيدنا رسول الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا خاتم النبيين لا نبي بعد. الله تعالى يقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله هو خاتم النبي. لا نبوة بعده صلى الله عليه وسلم. فأرسل أبو بكر من جهة الجيوش إلى اليمن وقاتلوا بني حنيفة الذين صدقوا بسيدنا والذين منعوا الزكاة قاتلوهم حتى نصر الله المسلمين عليهم وقتل مسيلمة الكذاب. فقاتلهم سبحانه وهم يقولون لا بناء عندهم لأنهم ارتدوا في تصديق مسيلمة وبمنع الكذاب. ثم كروبهم كروب العزة كروهم مرتدين فهم يقولون لا اله الا الله لكن وهم يقولون محمد رسول الله ايضا لكن يجدون ان مسيلمة رسول الله فلم تنفعهم لا اله الا الله لانهم ناقضوها. فهذا يبطل قولكم ان من قال لا اله الا الله لا ولو فعل ما فعل. هذه الشبهة الأولى وهذا الشبهة الثانية تناقض المحتلين أنهم يقولون من جحد صلاة أو زكاة أو ركن من أركان الإسلام أو جحد البعث جفت أما من أشرك لله وعبد غير الله من الأموات والقبور فهذا لا ينقض لأنه يقول لا إله إلا الله. فكيف تتناقضون هذا التناقض؟ يعني من جحد ركنا من اركان الاسلام يكفرونه ومن جحد افضل الاسلام وهو التوحيد تقولون هذا لا يكفر؟ ليس هذا هو الصواب والحق. اذا كان من جحد الزكاه يكفر ومن جحد اللعب يكفر فكيف لا يكفر من جحد التوحيد وقال لا بأس بعبادة الأموات ولا بأس بدعاء الأموات ولم لهم ولم لهم من جحد الأصل لا تكفرونه ومن جحد ما دونه تكفرونه فالسلام. وهذا ظاهر البطلان. الوجه الثالث الجواب عن التدلل حديث هشام بن زيد حينما قتل الرجل الذي قال لا اله الا الله وانكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل سريه فيها هشام بن زيد إلى ناس يقال لهم بنو الفرقة فلما أدركوهم وغشوهم هرب رجل منهم فلحقه أسامة رضي الله عنه ورجل من الأنصار يريدون أن يقتلوا فلما غشوهم وأدركوه قال لا إله إلا الله فالأنصار كف عنه ورجع أما أسامة فقتله. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنكر وغضب على سيده وقال على أسامة وقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها يستفي من السلاح وإنها السيف. قال هل شققت عن قلبك؟ ماذا تفعل بلا إله إلا الله؟ إذا جاء يوم القيامة وما زال يكرر عليه أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ حتى قال أسامة تمنيت أني لم أسلم قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنذر على الإسلام قتله لما قال لا إله إلا الله. لماذا؟ لأنه لم يظهر منه ما يخالف هذه الكلمة، ومن تلفظ بهذه الكلمة يحث عنه ويتثبت في شأنه حتى يظهر منه ما ينكره، فإذا ظهر منه ما ينكرها حكم عليه بالردة وقتل ولو كان يقول لا إله. الخطأ الذي حصل لسلطان رضي الله عنه أنه قتله ليتثبت، وأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا أن تثبتوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. قيل نزلت هذه الآية في شأن زيد وقصته، وقيل نزلا في سرية أخرى من الصحابة خرجوا فجاءهم رجل يسوق غنما فسلم عليه قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقتلوه وأخذوا الغنم فأنزل الله عليه تعالى ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا يعني الغنم التي أخذتم عند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل على الشرك فمن الله عليكم بالإسلام. فهذا الرجل من الله عليه بالإسلام وأنتم لا تدرون ما في قلبه، فالقتل قبل أن يظهر منه ما يوجب القتل على غلط. وعلى كل حال سواء نزل في قصة الإسلام أو نزل في قصة هؤلاء فالآية تدل على التدبر. فيقول معنى إنكار الرسول صلى الله عليه وسلم على مسافر ليس هو كما فهمتم أن من قال لا إله إلا الله لا يقتل ولو فعل ما فعل، بل لا يقتل حتى يظهر منه ما يخالف هذه الكلمة، فإن ظهر منه ما يخالف هذه الكلمة وجب قتله لأنه مقتل. إذا استوى معنى الحديث ولا لا؟ نعم. فهم يقولون انه لا يقتل مطلقا ما دام يقول لا اله الا الله ولو فعل ما فعل، والحق انه لا يقتل حتى يتبين منه ما يخالف هذه الكلمه، لان هذه الكلمه ليست مجرد لفظ يقال انما هي لفظ ومعنى ومقتضى، لفظ ومعنى ومقتضى لا بد من معرفه معناها، لا بد من التلفظ بها اولا ومعرفه معناها والعمل بمقتضاها. فمن قالها وهو لا يدري ما معناها لم تنفع، لو قالها جن ولا انسان ما يدري معناها او عام لا تعلم ولا يدري معنى لا اله الا الله لم تنفع، لانه ماذا يعتقد؟ ما اعتقد شيء. ولو قالها وهو يعرف معناها ولكن لم يعمل به، بل ذهب يذبح الى الله وينذر الى الله ويستغيث بالاموات والاضرحه، فهذا لم يعمل به طبعا، فظهر ان لا يعبد الا الله سبحانه وتعالى وان تترك عباده من سواه، هذا معنى لا اله الا الله. فمن لم يعمل بهذا فإنه لا يقول مسلما ولا كان يقول لا إله إلا الله. الوجه الرابع أن الله قال فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، تبين معناه التثبت، تثبتوا من معناه تثبتوا من شأن هذا الذي تكلم بالشهاده، لا تستعجلوا بقتله ولو كان في الاول على الشرك وعباده الاوثان، ما دام نطق بها كفوا عنه وانتظروا فإن عمل في مقتضاها فإنه مسلم لهما للمسلمين، وإن عمل خلاف مقتضاها كان ذبح لغير الله نذرا لغير الله استفاد من الأموال والأضرحة والموتى فهذا يكون قد ارتد عن دين الإسلام فيجب قتله لأنه كافر. هذا معنى السبب. ولو كان كما تقولون أن من قالها لا يقتل مطلقا ولو فعل ما فعل لم يكن للتكبر معنى. يقول من قالها لا يقتل مطلقا ولو فعل ما فعل سواء يدفع للأموات يستغيث بهم ويدعو غير الله لو كان كما تقولون هذا التكبر معنى. الوجه الخامس ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل الخوارج، اخبر صلى الله عليه وسلم عن ظهور طائفه يسمون بالخوارج وامر بقتلهم وقال لئن ادركتهم لاقتلنهم قتل عاد. الخوارج من الخوارج جماعة وفرقة ظهرت في عهد الصحابة يقولون لا إله إلا الله ويصلون ويصومون ويتلون القرآن ويصلون الليل حتى خطت وجوههم من السهر وقيام الليل، لكن كانوا يكفرون بالكبائر. يقولون من جنى فهو كافر ومن سرق فهو كافر ومن فعل اي كبيره من الكبائر فهو كافر ومن كذب فهو كافر ومن الى اخر ما يقولون يكفرون بالكبائر التي يدور فيه يكفرون المسلمين ويستحلون دماء المسلمين وأموالهم ويعتبرونه بالكفار. وأيضا أضافوا إلى هذا الخروج على الأئمة على أئمة المسلمين وشفع الطاعة تفريق الكلمة خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وقتلوا الصحابة. فلما رأى علي رضي الله عنه ما فعلوا وتذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم عزم على قتالهم، ولكنه ارسل اليهم قبل القتال عبد الله بن عباس رضي الله عنه ونظراته، فذهب اليهم عبد الله بن عباس وناظره ورجع منهم سته الاف تابوا الى الله عز وجل بعد المناظره عبد الله بن عباس. والبقية أخرت على مذهبه الباقي فقاتلهم أمير المسلمين علي رضي الله عنه ومن معه من الصحابة والمسلمين في موقعة النهروات، فأوقع الله به شر عظيم ونصر الله أمير المسلمين عليه. وكان هذا من كرامات ومن فضائل علي بن ابي طالب رضي الله عنه، فان النبي صلى الله عليه وسلم لما امر بقتلهم قال فان في قتلهم اجرا لمن قتله، فكانت هذه المنقبه والفضيله من فضائل علي بن ابي طالب رضي الله عنه. وهم يقولون لا اله الا الله بل يصلون الليل والنهار ويقرؤون القران لهم توجه في قراءة القرآن، ولكنهم غلب عليهم الجهل وعدم الفهم والتشدد حتى قادوا إلى الدين بسبب ذلك. ولهذا يقول العلامة ابن القيم
فيهم يقول ولهم وصول يستدلون بأدلة لكن على هذا لا يستحضر ولهم وصول فصلوا في ذاتها فأتوا من التفصيل في العلآن الدمع الذي أوقعوا من ألف والجهد ولا يرجعون إلى أهل العلم بل يحذرون من أهل العلم ويكفرون كفروا علي رضي الله عنه كفروا غير أهل الصحابة كفروه بسبب الجهل والغرور والعياذ بالله وعدم الرجوع إلى أهل العلم هذه مصيبة عظيمة يجب على شباب المسلمين أن يحذروا من هذا المثل لأنه لا يجاز حينما يكون التدين على غير أساس صحيح حينما يكون الورع على غير أساس صحيح يؤدي صاحبه إلى هذا المجتمع الخبيث مما يدل على ضرورة التفقه في دين الله والرجوع إلى أهل العلم في فهم الكتاب والسنة أما الإنسان الذي يعتمد على فهمه وهو ليس عنده فهم خطير فإنه يضل كما غلة الخوارج والعلم لا يؤخذ اعتباره إنما يؤخذ العلم من أصوله ومغامره ومن حملته هؤلاء اعتمدوا على أنفسهم وعلى أمثاله من الجهل فضلوا الطريق ووقعوا بما وقعوا ولا يزال كفرهم يتفرع من سلف الأصول لا يزال كفرهم قرون وبوادر من سلف الأصول والسبب في هذا أنهم يعتمدون على فهم الحكم ولا يراجعون أهل العلم ولا يقبلون النصيحة بل يعتبرون من خالفهم فهو كافر يستحلون دمه وماله ويخرجون على ولاة أمور المسلمين يكون أصدقاء هذا مذهب الخوارج والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنه وحذر منه وأمر بقتله وأخبر أنهم يغرقون من الدين كما يغرق السهم من الرمية وأن القرآن لا يجاوز حناجره وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم في أوصافه والسبب في هذا كله هو الاعتماد على الجهل والرأي وعدم الرجوع إلى أهل العلم إلى قاسين في العلم وإلى التفقه في دين الله التبصر في أمور الدين هو الذي أوقعه الشاهد من هذه القصة أنهم ظلوا ومرقوا إلى الدين وهم يقولون لا إله إلا الله بل هم أشد الناس في ذلك العبادة والاجتهاد والورع إذا كان على غير أساس لا ينفع صاحبه لا ينفع صاحبه لا بد يكون على أساس على عقيدة سليمة على فقه وبصيرة هذا هو الذي يمس هذا الوجه الغار الخالد هذا هو الوجه الخالد وهو واضح يرد به على هؤلاء الذين يقولون من قال لا اله الا الله فانهم فلو فعل ما فعل من المخالفات يقول لهم قول لا اله الا الله لم ينفع الخوارج بل لم ينفعهم اجتهادهم وعباداتهم وتورعه وبكاء وتهجده بالليل لم يفعهم كلها لما كانوا على غير أساس صحيح وخارقوا المسلمين وخرجوا على الجماعة واستحلوا إسماء المسلمين وأموالهم صاروا في هذه أفرادهم الأمر إلى هذا المنعطف الخطير والعياذ الوجه الثالث قصة بني المصطلق بني المصطلق قبيلة من قبائل العرب حكمت
فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجزي صدقاتهم، ولكن هذا الحديث كذب عليه، قال إنه أمر بقتله ومنعوا الزكاة. ويروى أنهم لما بلغهم خبر قدوم مندوب الرسول صلى الله عليه وسلم اجتمعوا ليستقبلوه، ويحتفوه، ولكنه ظن انهم اجتمعوا لقتله وانهم يريدون قتله، فهرب ورجع الى النبي صلى الله عليه وسلم. فهم النبي صلى الله عليه وسلم بقتاله، وهم يقولون لا اله الا الله، لانهم منعوا الزكاه على مقتضى خبر هذا الرجل، ولكن الله عصر نبيه صلى الله عليه وسلم فانزل عليه هذه الايه: يا ايها الذين امنوا ان جاءكم هاتكم بنبا فتبينوا، يعني تنبذوا ان تصيبوا قوما بجهال، اي الا تصيبوا قوما وانتم تجهلون امره وتجهلون حقيقته، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فتبين ان الرجل كذب عليه، بل انهم لما قطعوا مندوب النبي صلى الله عليه وسلم ارسلوا وفدا الى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لم ياتنا من رسول، ونحن قد جمعنا زكواتنا وهيئناها، لكن لم ياتنا رسول. عند ذلك تبين امره، تبين كذب هذا الرجل عليه، وسماه الله فاسقا ان جاءكم فاسق في نبا فتبين. فدلت الايه على وجود التثبت في من اظهر الاسلام حتى يثبت عليه انه خالف العقيده لما يلاقي الله، فاذا ثبت عليه مناقضه العقيده حكم بلحيته وامر بقتله. فهي مثل قصه الجامع بن زيد رضي الله تعالى عنه، ان من قال لا اله الا الله واظهر الاسلام يكف عنه، وان ذكر عنه شيء مما لا يجوز فلا بد من التشرع، وعدم التسرع في الحكم على الناس. فهذا من اصول الاسلام، عدم التسرع في الامور والتروي فيها والتدبر، هذا من اصول الاسلام، واحسان الظن للمسلمين، وتجنب اطلاق التهم للمسلمين حتى يتبين صدق ما نسب اليهم. هذا حاصل اجوبه الشيخ عن هذه السؤال، وكل جواب منها يكفي وحده، ولكن اذا تكاثرت الاجوبه كان ذلك ادفع للباطل واقوى للحق. احترقت هذه السؤال ولله الحمد بأدلة الكتاب والسنة وعمل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا النتيجة أن من قال لا إله إلا الله وعبد غير الله بالدعاء والاستغاثة والجمع والنذر كحال عباد القبور فإنه مشرك وكافر ويجب قتله
ولا تنفعه ذلك.
وله شبهة أخرى، وهو ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتير حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: وهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. والجواب أن نقول: سبحان من طغى على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة في المخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال الله تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب أو غيره في أشياء يقدر عليها المخلوق، ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. إذا ثبت ذلك واستغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله أن يدعو الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف، وهذا جائز في الدنيا والآخرة، وذلك أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك وتقول له ادعو الله لي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه ذلك في حياته، وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السلف الصالح على من قصد دعاء الله عند قبره، فكيف بدعائه نفسه؟
أي أنهم يقولون أنه ثبت في الحديث الصحيح حديث الشفاعة العظمى فيه العظيم المعروف أن الناس يوم القيامة إذا طال عليهم المحشر والقيام على أقدامهم 50,000 سنة والشمس جنت منهم والعرق أخذ منهم منهم من يلزمه العرق ومنهم من يصل إلى منكبيه ومنهم من يكون دون ذلك مع شدة الازدحام، الخلائق كلهم مجموعون من أولهم إلى ازدحام شديد وشمس على رؤوسهم قدر ميل قريبة منهم تجر منهم الشمس وطول مدة 50,000 سنة وهم واقفون على أحكامهم. فعندما يحصل لهم هذا الأرض يتذاكرون الشفاعة عند الله عز وجل، فيرون أن الأنبياء هم الذين يشفعون عند الله، فيأتون إلى آدم يقول منه أن يشفع عند الله لهم في ريحه من أهل الموت وأن يحاسبه يستريح من الموت فيعتذر عليه الصلاة والسلام سبب ما حصل منه من الخطيئة، مع أنه تاب منها وتاب الله عنه، ولكن يستحي من الله عز وجل. ثم يأتون إلى نوح أول نوح ويذكر أنه قال ربي إن أهلي إن وعدك الحق يحزن من الله عز وجل. ثم يأتون إلى موسى يأتون إلى موسى يطلبون منه ويعتذر، ثم يأتون إلى عيسى عليه السلام آخر أنبياء بني إسرائيل فيعتذر أن الموت موقف عظيم أمام الله سبحانه وتعالى، ثم يأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيطلبون منه أن يدعو الله له بأن يريحه من الموت، فيقول صلى الله عليه وسلم أنا لا أنا لا، ثم يأتي ويسجد تحت العرش ويحمد الله ويثني عليه ويدعوه ويسلم ساجدا بين يدي ربه حتى يقال له يا محمد ارفع راسك وسترفعه واشفع بشفعه، لأنه لا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه. فالرسول ما ذهب إلى الله وطلب منه على طول، ما شفع عند الله على طول أن استأذن من ربه وسجد بين يديه حتى أذن له، وهذا كقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فيطلب من الله أن يفصل بين عباده ويريحه من الموت، فيستجيب الله جل وعلا شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه التي تسمى الشفاعة العظمى والمقال المحمود، حتى يجعلك ربك مقالا محمودا بمعنى انه يحمده عليه الاولون والاخرون. قالوا فهذا فيه جواز الاستغاثه للانبياء والاولياء والصالحين، وهم يقولون لا الاستغاثه الا بالله، هذه شبهتهم، يقولون هذا فيه جواز الاستغاثه للأنبياء والأولياء والصالحين.
الجواب عن هذا يقول سبحان الله ما أعول الله، كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعقلون. وذلك لأن هذه القصة هذه طلب من إنسان حي قادم على الدعاء وعلى الشفاء، والطلب من الإنسان في حال حياته وقدرته ليس من اللغة. فإن في قصة موسى استغاثه النبي في عبده على الذي من عبده موسى عليه السلام مرة في رجلين يقتتلان، واحد من بني إسرائيل في عبد موسى وواحد من القبط في عبد فرعون، فاستغاثه النبي في عبد إسرائيل استغاث موسى على الذي من عدوه وهو القبط، فوقده موسى ضربه بيده ضربه واحده فقضى على الدم، موسى اعطاه الله قوه عظيمه ضربه واحده قضت على الدم، فوقده موسى فقضى عليه لكنه نجا عليه الصلاه والسلام. قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مبين مبين. قال رب الخلق فمضى له انه هو الغفور الرحيم. قال رب بما انعمت علي فلن يكون ظهيرا للمجرمين إلى آخر الآية. فهذا فيه دليل على أن الاستغاثة بالحق بما نقدر عليه جائز، والذي يقع من الأمم يوم القيامة هو ماذا؟ استغاثة بالحق ولا لا؟ وطلب الدعاء منه، والشفاعة معناها طلب الدعاء. فيجوز أن تذهب إلى إنسان حي قادر يسمع كلامه تقول يا فلان ادعو الله أمين كذا وكذا، فهذا كانوا يعملون هذا، ليس هذا من الشرك، ليس من الشرك، انما الذي انكرناه هو الاستغاثه بالميت، الاستغاثه بالميت، وهذه لا علاقه لها بحديث الشفاعه، لانكم تستغيثون بأموالكم، تطلبون الشفاعه من أموالكم، وبغير اذن الله سبحانه وتعالى، والأموات لا يقومون على البيت. فلا يجوز ان يذهب الى قبر للسيد الذي يدعوه يطلب منه الدعاء او الشفاعه او غيره، ففيه فرق بين عمل هؤلاء المشركين وبينما في الحديث الصحيح وفي قصه موسى عليه الصلاه والسلام. فبهذا التقسيم زالت هذه الشبهه والحمد لله، وهو ان الذي يكون الذكر ويجب الانكار هو الاستغاثه بالامر والاستنجاب بالأموال أو بالغائبين الذين لا يسمعون صلاته يستنجد به، فولو كان حي ما دام انه غائب ولا يسمع صلاته فلا يجوز التنجيد، انما تستنجد بمثال حي حاضر قادر بهذه الشروط الثلاث، حي يعني لا نجد، حاضر يعني لا غائب، قادر يعني لا عاجز عما فعله منه. عند توارى هذه الشروط الثلاثة الاستغاثة جائزة، طلب الدعاء جائزة، وهذا هو الذي يحصل من الأمم يوم القيامة، يأتون إلى أناس أحياء وهم الأنبياء عليهم السلام ويخاطبونهم، والأنبياء يقدرون على أن يدعو الله، يقدرون على ذلك، فهم طلبوا من حي حاضر قادر على ما يطلبونه منه وهو الشفاعة عندهم ودعاء الله سبحانه وتعالى. فهذا فرق واضح، لكن أهل التلبيس وأهل الباطل يلبسون على الناس، وأظن في هذا جاءت هذه الشبهة والحمد لله واحترقت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولهم شبهة أخرى، وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار فاعترض له جبريل في الهواء فقال: ألك حاجة؟ فقال إبراهيم: أما إليك فلا. قالوا فلو كانت الاستهادة بالجبن لشركا لم يعرضها على إبراهيم. فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال الله تعالى به شديد القوى. فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق والمغرب لفعل، ولو أمره أن يضع إبراهيم في مكان بعيد عنهم لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو أن يهبه شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر إلى أن يأتيه الله برزق لا منة فيه الواحد. فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون؟ ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة جدا.
هذه آخر الشبهات التي ذكرها الشيخ في هذه الرسالة العظيمة، وأجاب عنها بجواب شديد موفق، وهي أن عباد القبور الذين يطلبون المدد من الأموات ويستغيثون بهم يقولون إن هذه الاستغاثة ليست بشرك، وهذا الطلب من الأموات ليس بشرك، وذلك بدليل قصة جبريل عليه الصلاة والسلام مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما ألقي في النار. فإن جبريل جاء إلى إبراهيم، يعني يروى هذا، يروى أن جبريل جاء إلى إبراهيم عليه السلام وهم يجهزونه بقتله في النار ويضعونه في المنجنيق، وكانت نارا عظيمة تتساقط الطيور من الجو من شدة حرارتها وعظمها. فقال جبريل لإبراهيم عليه السلام: هل لك من حاجة يعرض عليه المساعدة ويعرض عليه أن ينزله مما هو فيه؟ وجبريل عليه السلام لا شك أنه عنده قوة، وقفه الله عز وجل بالقوة، بقوة عند ذي العرش الرحيم. في الآية الأخرى ذو مرة، ذو مرة يعني قوة. فعرض جبريل على إبراهيم أن يساعده في إخراجه من هذه الشدة. لما كان إبراهيم عظيم الثقة بالله عز وجل متوكلا على الله، قال له: أما إليك فلا، وأما إلى الله فبلى. إبراهيم عليه السلام لم يرد أن يطلب من مخلوق أن ينقذه من هذه الشدة، وإنما توجه إلى ربه، كما صح في الحديث أنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. أما إليه أي جبريل حاجه، قال: هل لك من حاجة؟ قال: أما إليك، أما الحاجة إليك فلا، وأما إلى الله يعني وأما الحاجة إلى الله فبلى، محتاج إلى الله. فهذا من باب التوكل على الله عز وجل وتفويض الأمر إليه، وهذه درجة
أكمل الخلق أكمل الخلق إيمانا، حيث إن إبراهيم رفض مساعدة المخلوق وقبل مساعدة الخالق، لأن مساعدة المخلوق فيها منة، فيها حاجة إلى المخلوق، مساعدة الخالق سبحانه وتعالى لا منة فيها، وهي فضل من الله سبحانه وتعالى، والعباد مهما كانت حالتهم فهم فقراء إلى الله عز وجل، لا أحد يستغني عن الله عز وجل. أما المخلوق هذه إن كانت أن تستغني فتستغني عنه. قالوا فهذا دليل على جواز الاستغاثة بالمخلوق، لأنه لم يكن جبريل يعرض على إبراهيم شيئا محرما، لم يكن جبريل يعرض على إبراهيم شيئا محرما وممنوعا. قالوا تقولون الاستغاثة بالقبور ممنوعا، وهذا جبريل يعرض على إبراهيم، يعرض عليه المساعدة، ونحن ما نطلب من الأمر إلا المساعدة وإلا نحن نعلم أن الله هو الخالق الرازق وأن الأمور بيده وأنه على كل شيء قدير، ولكننا نطلب من المخلوق لا يقدر عليه وهو المساعدة، لا نعتقد في المخلوق أنه يفرق شيء من دون الله. هذه شبهته، والجواب عنها اولا ان هذه القصه لم تثبت انما لم يكن اسرائيليا، فقد جاءت باساليب لا تخلو من مقال، ليست من كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم وانما هي من الاسرائيليات. هذا هو الوجه الاول، والعقائد لا تبنى على الاشياء التي لم تثبت، وإنما تبنى العقائد على أدلة صحيحة المثال والسنة. ثانيا، لو صحت هذه القصة وثبتت بأسانيد صحيحة فهي لا تدل على جواز الاستغاثة بالأمر، هذا شيء واضح، لأن جبريل كان حيا وقادرا على ما عرض على إبراهيم، كان حيا حاضرا قادرا على ما عرض على إبراهيم، فإن الله أعطاه قوة التي يستطيع بها أن يأخذ النار وما حولها ويقذفها في مكان بعيد، وقادر على أن يأخذ إبراهيم يترك النار ويأخذ إبراهيم ويبعده عنه، إن الله أعطاه قوة على ذلك، إذا أمره الله فإن عنده قوة عظيمة. فهذا من عرض المخلوق القادر أن يساعد المحتاج. قال الشيخ: وهذا مثل إنسان غلب عنده مال كبير، يأتي إلى إنسان فقير فيعرض عليه القرض، فيقول: أتقبل أن أقرضك مبلغا تدفع به حاجتك؟ فيقول هذا الفقير: لا، أنا لست بحاجة إلى المخلوق، أنا أنتظر الفرج من الله عز وجل. فليس في عرض هذا الغني شيء من المحذور، وليس في شرط هذا الغني للقبول شيء من المحذور أيضا، هذا شيء عادي لا يدخل في أمر العقيدة. أما أنتم فأنتم تطلبون من الأبواب ما لا يقدرون عليه، تسديد القربات وقضاء الحاجات وإجابة الدعوات، تطلبون منهم ما لا يقدرون عليه، أولا لا يقدرون عليه، وثانيا أنهم غير أحياء، هم في عالم الآخرة ليسوا موجودين في عالم الآخرة، بينكم وبينهم عالم الغيب، هم في الآخرة وأنتم في الدنيا لا يسمعون دعاءكم ولا يقدرون ولو سمعوا ما استجابوا لكم لم يقدروا على إجابتكم لأنهم أموات. ففرق بين رفقة جبريل عليه السلام مع إبراهيم لو صحت وما تقولونه أنتم في عبادتكم للأموات واعتقادكم أنهم يقدرون على إنقاذكم من عذاب الله وعلى إنجائكم من النار وعلى كل ما تدعون. الأموات غائبون لا يسمعون ولا يقدرون وبينكم وبينهم حادث الموت والحياة. فرق بين هذه الفرقة وبين ما تدعونه. وهذا مثل ما سبق الجمعة التي قبل هذا وهي أن الناس يوم القيامة يأتون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد يطلبون منهم أن يشفعوا عند الله لهم في فضل القضاء بينهم. وسبق أن الشيخ أجاب عن هذا بأن هذا طلب من أحياء حاضرين يقدرون على الدعاء وعلى الشفاعة طلب الشفاعة من الله ليس هو كما تطلبون من الأموات العاجزين الذين لا يسمعون دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ففرق بين هذا وهذه الشبهة من تلك الشبهة التي قبلها سواء بسواء. نعم هذا ختام الشبهات. نعم
الجواب أن هذا من ذي الصفة الأولى فإن جبريل أعظم عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه فإنه كما قال الله تعالى فيه شديد القوى. فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل
كما فعل في قوله لما أمره الله بإهلاك قوم لوط فخلع خدنهم ويتبع خدنهم
فأتى عبد الجنازة حتى خلعها على طرف الجنازة ثم خلفها عليه. هذا دليل على قوته عليه الصلاة والسلام. وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه ان يقرضه او ان يهبه شيئا يقضي به حاجته فيأبى ذلك الرجل المحتاج ان ياخذ ويصبر الى ان ياتيه الله برزق لا منه الا احد. فان هذا من استغاثه العباده والشرك لو كانوا يحفظون
ويطلبون من الأموات الغائبين الذين لا يسمعون ولو سمعوا ما استجابوا. أين هذا من هذا؟ هذا قياس مع الفارق. نعم لو كانوا يعقلون ويفرقون بين المختلفات لأدركوا هذا الفرق العظيم لكنهم لا يعقلون. إلا أنهم لا يفهمون هذا الفرق وإما أنهم يلبسون على الناس. فهناك من يلبسون على الناس فهم يعرفون أن هذا باطل لكن يلبسون على الناس لأغراض إما لغرض الرئاسة أو لأمن الأمواج الباطل أو لغير ذلك من الأغراض أو لقصد إغلال الناس عن الصراط المستقيم. هناك مضللون يلبسون على الناس وهم يعرفون ما يقولونه بالضبط لكن يلبسون على الناس لأغراض.
قال والنفس كلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة جدا تفهم مما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها، فنقول لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، فإن عرض التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما. وهذا يغلط به كثير من الناس يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق، ولكننا لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم غير ذلك من الأعذار. ولم يدر المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، كما قال تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وغير ذلك من الآيات كقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه أو لا يعتقده بقلبه فهو منافق، وهو شر من الكافر الخالق لقوله تعالى إن المنافقين في الدرك أسفل من النار. وهذه المسألة كبيرة طويلة تتبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس، ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه أو مدارة لأحد، وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، فإذا سألته عما يعتقد بقلبه فإذا هو لا يعرفه، ولكن عليك ببين آية من كتاب الله.
كتب الشيخ رحمه الله هذه الرسالة في مسألة عظيمة مهمة يجب تفهمها وتعقلها، لأنه إذا فهمها الإنسان فإنه يدرك أخطاء الناس في العقيدة. هذه المسألة هي أن التوحيد يكون بالقول والعمل والاعتقاد، لا بد من هذه الامور ثلاثه، بالقول والعمل والاعتقاد بالقلب، فاذا اجتمعت هذه الامور الثلاثه صار الانسان موحدا مؤمنا بالله ورسوله، وان اختل واحد منها لم يكن مؤمنا ولا موحدا. فإن كان يعتقد التوحيد بقلبه ويعرف أنه لا إله إلا الله وأن عبادة ما سواه باطلة، يعرف هذا بقلبه، ولكنه لا يعمل به بجوارحه ولا ينطق ولا يقر به بلسانه فيجهله، فهذا كافر مثل فرعون. فإن فرعون كان معترفا الربوبية وأن ما جاء به موسى هو الحق، ولكنه ترك العمل به وتظاهر بصفاته وجحد تكبرا وعبادا، كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى عليه السلام لفرعون وقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض فقاعد، وقد علمت يا فرعون اي عرفت بقلبك ما انزل هذه الايات التي جئت بها الا رب السماوات والارض فقاعد للناس، وإني لأظنك يا فرعون مجبورا. فهذا دليل على أن فرعون كان مستيقنا بقلبه صدق ما جاء به موسى عليه السلام، وإنما جحد ذلك وتظاهر به تكبرا وعنادا. فمن اعتقد التوحيد بقلبه ولكنه لم يمسك به بلسان ابى ان يمسك ويقول لا اله الا الله كما كحاله كفار قريش الذين قال الله فيه قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبون ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. دلت الايه على ان كفار قريش كانوا مصدقين للرسول بقلوبهم ولكن يجحدون ذلك بظواهرهم والسنتهم. وكما قال سبحانه وتعالى في اليهود الذين اتيناهم الكتاب اليهود والنصارى الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه اي محمد صلى الله عليه وسلم كما يعرفون ابناءهم يعرفون هذا في قلوبهم وان فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون تظاهرون بالاسماء والجحود ما سيبطنهم في قلوبهم لان محمدا رسول الله وانه جاء بالحق من عند الله عز وجل ولكن منعهم الكذب والحسد من اتباعه يجدونه مكتوبا عنده في التوراه والانجيل يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر يجدون اوصافهم عليه الصلاه والسلام في كتبهم ولكنهم يجحدون ذلك فهم يعتقدون ذلك في قلوبهم ولكن لا ينطقون به بألسنتهم ولا يعملون به بجوارحهم تكبرا وعنادا فاعتقادهم بقلوبهم لا ينفعهم وهم كفار مخلدون بالنار. وكثير من واقع المشركين اليوم على هذا يقول والله نعرف ان هذا يقولون انه هو التوحيد ويقول الشيخ ابن عبد الوهاب هو الحق ولا يزال يقولون نعرف انه هو الحق ولكن ما نقدر نخالف هذا البلد عندهم اضرحه وعندهم استغاثه بالاموات ولا نقدر نخالف انما نقدر نخالف ندري معهم على ان يسمعهم الا ان عارفين ان هذا هو الشرك هذا هو دين الله عز وجل ولكن ما نقضي على مجابهه الناس يواصلون الناس يواصلون الكفار والمشركين على عقائدهم اما ان يفعلوا مثل فعلهم وهم يعتقدون بطلان ذلك واما ان لا ينكروا عليه ولا يبينوا الحق ويكتمونه يسكتون عن الحق هذا واقع في الحال هذا هو واقعهم الان يعرفونه في قلوبهم ولكن ينكرونه في الظاهر ويقولون هذا الرجل خارجي وهذا الرجل جاء بمذهب خارج وهذا الرجل وهم يعتقدون ما جاء به هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مقتضى الكتاب والسنه يعرفون هذا وإنما حملهم الحسد أو الكبر أو الطمع في أمور الدنيا لأنهم يظنون أنهم إذا وافقوا على هذا الحق وقبلوه أنهم سيخسرون رئاستهم ويخسرون أموالهم ويخسرون جاههم عند الناس يقول لهم الشيطان هكذا يقول لهم الشيطان تراكم إن اتبعتم هذه العقيدة فإنكم ستخسرون هذه الأمور كلها يعيدهم المقت ويأمرهم بالفحشة هذا الشيطان لعنه الله هذا جانب الجانب الثاني من وافق في الظاهر نطق بالتوحيد قال الله هذا صحيح وهذا هو الحق صلى وصام صار مع المسلمين لكن في قلبه لا يعتقد هذا يعتقد ان هذا انه خرافات وانه تقاليد باليه وكلا وكلا لكن يقول ما نقدر نظهر هذا احنا يا ضر هذا ما عشنا معنا احنا نريد نعيش معنا فهو يتظاهر به بالخير ولكن في الباطن ينكر ذلك، فهو لم يعمل به ولم يتكلم به إيمانه، وإنما عمل به وتكلم به نفاقا كحالة المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار. لماذا؟ لأنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يشهد إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جل، يعني يريدون من هذا التكبر، وإلا هم ما يعترفون بنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم في قلوبهم. اتخذوا أيمانهم جل وصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. إذن فمن نطق بالتوحيد وعمل به في الظاهر ولكنه لا يعتقده بقلبه ولا يؤمن به، يقول هذا خرافات وهذا تبديل وهذا، فهذا كافر هنا، وهو شر من الكافر الأصلي، لأنه مخادع لله ولرسوله وللمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. هذه حالة المنافقين. إذا هم على طرف رقيق. الذي يأبى أن يعمل به ويأبى أن ينطق به وهو يعترف بحقيقة في قلبه هذا مع الكفار الجاحدين. الذي يتظاهر به بلسانه وأفعاله وينكره بقلبه هذا مع المنافقين، ولا يسلم إلا من عمل بالتوحيد نطقا واعتقادا وعملا، هذا هو الذي يسلم. هذه القاعدة إذا حفظتموها وعرفتموها تبين لكم حقيقة التوحيد وما يضاعف.
وهذه المسألة كبيرة طويلة تتبين لك إذا تأملتها في ألسنة.
هذه المسألة التي تبينها لكم كبيرة عظيمة وطويلة، إذا حاولت تطبيقها على أحوال الناس فلها تطبيقات كبيرة على أحوال الناس. نعم.
تتبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس، ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوض نفس الدنيا أو جاه أو مدارة إلى حجر. وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، فإذا سألته عما يعتقد بقلبه فإذا هو لا يعرفه. ولكن عليك بفهم آية من كتاب الله.
أو قد يدعو إلى الإسلام، يدعو الناس إلى الإسلام، لكن لو سألته ما هي حقيقة الإسلام وما هي نواقض الإسلام ما عرفت. يعني الإسلام قد يدعو بدعوة وتقول اشرح لي ما هو الإسلام، ما هي حقيقة الإسلام، حال الذي أنت تدعو إليه تدعو إليه تمتحن عند الناس، ما هي حقيقة وما هي نواقض، ما استطاع يعرف في حيث. هذه خطورة عظيمة، يجب على كل جزء من أن يعرف حقيقة الإسلام ويعرف نواقض الإسلام لأجل أن يكون على بصيرة، لئلا يكون المنافقين الذين إذا سئلوا في قبورهم قال ربهم وما دينهم وما النبي يقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت يتكلموا يصلي ويعمل وهو ما يدري ولا مثل الناس، ولكن يفعل مثل الناس فقط. هذه مصيبه خساره عظيمه، مما يؤكد على كل مسلم ان يعرف حقيقه الاسلام ونواقض الاسلام ومكملات الاسلام ومنقصات الاسلام ويكون على بصيره. هذا لا يسع، لا يسع احدا جاهله، لا العوام ولا المتعلمين ولا العلماء، لا يسع احدا جعل هذا الامر، وهو معرفه حقيقه الاسلام ومعرفه ما يكمل في الاسلام ومعرفه ما يناقض الاسلام ويفسده، انواع الرده ويعرف ما ينقص في الإسلام ولا يشرك حسب هذه الأمور.
ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله أولاهما قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مداراة لأحد أعظم من يتكلم بكلمة يمزح بها. والآية
إذا عرفت هذه القاعدة فإنه يجب أن تعرف ما يضادها من الأقوال والأفعال. من ذلك الكلام الذي يتكلم به الإنسان وهو من نواقض الإسلام لكنه يبدأ إذا تكلم الإنسان بما يناقض الإسلام وهو يبدأ فإنه يخطئ ولو كان ما فقد هذا الشيء وليس جادا الكلام وإنما هو من باب اللبس. نقول له لا الدين ليس فيه مجد الدين لا يصلح فيه المجد واللعب. الدليل على ذلك قصة هؤلاء النفر الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك التي هي غزو للروم لأنه بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم أن الروم يجمعون على رد المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم بادر في وقت الحر وفكر الخير والصيف ووقت نقيض الثمار بادر والمسافه بعيده من المدينه الى تبوك رميه كثير وقت بعيد بفكره الحر ووقت نقيض الثمار حاجه الناس الى حضور دماغ نخيله مثل من الله وامتحان. فالرسول صلى الله عليه وسلم امر بالغزو وكان في سائر غزواته يوري بغير الجهة التي يريد الا هذه الغزوة فانه بين الجهة التي يريدها على كان يكون الناس على بينة من أبيه. فنهض معه المسلمون الذين حققوا الإيمان ولم يعبأوا بشدة الحق ولا يقود المسار. أما المنافقون بعدت عليهم الشقة وطلبوا العذر من الرسول صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم وأنزل الله تعالى عليه لو خرجوا منكم ما جاءوكم إلا قبالا ولا أوضعوا خلالا يبغونكم الفتنة وفيه تسمعون له اسم الله عليه وسلم. فكان في تأخر المسلم عليه السلم أنه لو خرجوا مع المسلمين فتأخر منهم شر. فتأخر المنافقون وتأخر ناس من المؤمنين الصادقين لكن تأخروا تكاسلا وتبليطا ثم حصل منهم التوبة والندم بعدما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم مما حفظه الله بكتابه. لكن الشاهد ان ناسا من الذين خرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم جلسوا في مجلس ينجحون قال واحد منهم ما راينا مثل قرائنا هؤلاء ارغب خشونا ولا اجزم اجزما ولا اجزم الا اللقاء يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه. وكان في المجلس غلام من الأنصار فأنكر عليه وقال كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب هذا الفتى وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بمقالتهم فوجد الوحي قد سبق ونزل على الرسول قوله سبحانه وتعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نقول ونلعب بالعبد الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. فجاء هؤلاء إلى الرسول يعتذرون جاءوا يعتذرون ويقول يا رسول الله ما حقنا إلا المسجد حديث الرسل نقطع به عنا الطريق ما قصدنا هذا الكلام وإنما هو من باب الفجر ولا يزيد الرسول صلى الله عليه وسلم على تلاوة الآية قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ولا يصدق يتلو الآية ولا يلتفت إليه. فإذا كان هؤلاء كفروا بالله وارتدوا كانوا من الصحابة كانوا مسلمين ارتدوا عن دينهم بسبب كلمة قالوها على وجه الجد والله فكيف بمن يقول كلام الكفر لا من باب الجد وإنما من باب المحافظة على ماله وعلى جاهه وعلى مكانته يتكلم بكلام الكفر على كان حفظ ماله وحفظ جاهه في الناس وحفظ رياسته هذا أشد أشد من المال هذا أكثر الحياة الدنيا في الآخرة اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا هذا أشد من المال الذي يوافق الكفار على ما هم عليه وهو يبغض ما هم عليه ولكن فعل هذا محافظة على ماله وعلى جاهه وعلى رياسته وعلى مطالبه الدنيوية هذا فرق من هؤلاء الذين قالوا إنما كنا نقول ونلعب وحكم الله في الكثير إنما استثنى الله جل وعلا من المكره فقط له أن يتكلم بكلام الكفر من أجل أن يسلم من التعليم لما حصل لعمار بن ناصر رضي الله عنه لما أخذه المشركون وعذبوه إلا أن يكف محمد صلى الله عليه وسلم فتكلم بما يريدون وقلبه مطمئن بالإيمان من أجل أن يتخلص من أداه وتهديده فلما أطلقوه جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يعترف ويذكر له ما حصل به قال له كيف تجد قلبك قال مطمئن فأنزل الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم فاستبدل ما هم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة هذا هو فإذا قال كلمة الكفر من أجل الطمع فقط من أجل الدنيا فإن هذا عذر لا ينفعه إلا الله أما إذا قالها من أجل التخلص من الإكراه وقلبه مطمئن بالإيمان فهذا رخص الله له رخص الله له في ذلك فالحاصل أن الذي يتكلم بكلمة الكفر لا يخلو من إحدى ثلاث حالات الحالة الأولى أن يكون معتقدا ذلك لقلبه موافقا له لقلبه هذا لا تستطيعه الحالة الثانية أن لا يكون معتقدا لذلك لقلبه ويقرأ هذا إقرار ولكنه فعله من أجل طمع الدنيا ومداراة الناس ومداهنتهم فهذا كاذب أيضا بنفس الآية ذلك بأنه تحط الحياة الدنيا على الآخر الحالة الثالثة أن يقول ذلك مكرها لا مختارا وقلبه مطمئن بالإيمان فهذا مرخص له في ذلك وهو مؤمن وليس بكافر نعم
والآية الثانية قوله تعالى من كفر بالله من باب إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح من كفر صدرا فعليه غضب من الله
جاء قلنا ان الذي يتكلم بملابس كفر لا يخلو من احوال،